بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 57 بعد 105، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 22 من شهر ذي الحجة لعام 44 و400 ألف. ونبدأ برسالتنا الأولى فيها، وهي بعنوان الرد على الأشاعرة والمعتزلة، للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتكلم على أحد الأصلين اللذين بنى عليهما وعلى الخاتمين بعدهما شيخ الإسلام وعلى الخاتمتين بعدهما شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته التدمورية. فمهدنا للكلام على الأصلين بأن قسمنا الناس في باب الأسماء والصفات إلى أقسام. إن القسمة
العقد من الرسائل المهمة في باب فيما صنف فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات وبعض الأمور من الاعتقاد التدمورية، وهي رسالة شيخ الإسلام لبعض الناس الذين سألوه من تدمر، فوضع رسالة التدمورية كما وضع جوابا عن سؤال رجل من حمات الحموية سميت باسم الحموية، كذلك الواسطية لما سأله رجل من واسط الواسطية. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صاحب علم غزير، وكان بحرا سيالا، ربما أجاب الجواب في المجلس الواحد فيصبح رسالة مستقلة، وهذا كثير في كتابات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومثل السياسة الشرعية، لما طلب منه رحمه الله تعالى أن يضع قاعدة في السياسة الشرعية فكتبها في مجلس، فكان رحمه الله تعالى صاحب علم واسع وغزير يغترف منه. ولهذا نقول: إذا سبق العلم التصنيف حصل الانتفاع والبركة، بخلاف من يصنف بالتجميع، يريد أن يصنف في موضوع، يحضر الجهاز، يدخل على الجهاز، يقول: أيها الجهاز أعطني المطلوب، عن طريق كتاباته يعطيه الجهاز المطلوب، ينسق ويقوم بعمل مقدمة وخاتمة وكذا، عنده طريقة جيدة تنسيق الصف، بعد أسبوع يخرج مصنفا 400 ورقة 500 ورقة وصار من المصنفين الجيدين. هذا هو ما علمك الذي في صدرك، ما علمك الذي عندك، إذا به قد يكون فقيرا في هذا الباب. فهو يحسن التصنيف لأنه ماذا؟ صارت مادة التصنيف وطريقة التصنيف سهلة، أما مثل شيخ الإسلام وأئمة الدين وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه سبق العلم التصنيف، وإذا سبق العلم التصنيف، إذا سبق العلم الدعوة، إذا سبق العلم الخطابة، إذا سبق العلم التصدر، حصل الخير العظيم، لأن هذا هو الأصل. فالعلم أولا، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والله عز وجل قال في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكل دعوة لا تبنى على علم فهي إلى زوال ولا يحصل بها بركة، وهذه الفقاقيع سرعان ما تتلاشى. ولأن العلم يحتاج إليه في كل حين، ولا يمكن أن يتشبع الإنسان بهذا الأمر ويقول أنا العالم أنا كذا وكذا ويستمر على هذا الأمر، لأن الوقائع والنوازل والمفاجآت كثيرة. فإذا لم يكن الإنسان قد تربى تربية قوية تخطفته رياح الفتن وانقلبت به أعاصيرها، فعند الفتن لا يثبت إلى العالم الراسخ. ولهذا فإن من أول الأصول والقواعد إذا وقعت الفتن في المسلمين أن تنظر كلمة العلماء وتكون مع سفينتهم، فهي سفينة النجاة، هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فإذا وقعت فتن إلزم العلماء. ولهذا يقول ابن عباس الخوارج رضي الله عنهما: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منه. إلزم العلماء أول شيء قبل أن تسأل، إلزم إلزم العالم ثم اسأل العالم، لا تسأل قبل أن تأتي العالم وتقول إذا كان على الحق سأكون معه، إن كان على غير الحق لن أكون معه، لأنك قد لا تميز الحق. فأين العلماء؟ إلزم العلماء، إلزم العلماء، لأن العلماء يوفقون للصواب. فإذا اتفق العلماء، العلماء المعتبرون، على منحا معين في مسألة ما فلا تخرج عن طريقتهم، لأنهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. إذن لابد من العلم أولا. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال؟ قال علمه أولا العلم قبل أن يطأ بقدميه أرض اليمن، ليكون أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يوم، وهكذا. لما هاجر المسلمون إلى الحبشة وحصل أمر طارئ، وهو أن ذابت قريش لتحدث النكاية بالمسلمين عند ملك الحبشة، وتم استدعاء المسلمين، وكان على رأس الوفد جعفر بن أبي طالب، لما كان على العلم أجاب الجواب الذي يتفق مع العلم، وحصل الاتزان الذي به بدلا من أن يصدر الملك مرسومة بطرد هؤلاء أصدر مرسومة بأنكم عندي في أمان، ومن بلغني عنه أنه شتم وسب وكذا غرمته، وتحول الأمر. وهذا بفضل الله ثم بفضل العلم. ولهذا الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن العلم أولا قبل أن تنشغل بالكاميرا والمكتب والتصوير وغير ذلك والمقاطع، انشغل بالعلم أولا. فالعلم يسبق، لا بد من العلم، لا بد من العلم، لأن لا تثبت دعوة إلا بالعلم، ولا يثبت رسوخ إلا بالعلم. أما إذا لم تكن كذلك حصل التناقض، تقول القول اليوم وترجع عنه غدا، أو تقول بعكسه، تتبدل المواقف، لأن ما عندك علم، ما عندك بصيرة، ما عندك أصل ترجع إليه، ما عندك أصل ترجع إليه. إنما إذا كان هناك علم حصل الخير العظيم. ولهذا لما وقعت الفتنة العظمى لأهل السنة في عهد دولة بني العباس ثبت أحمد رحمه الله تعالى. بماذا ثبت؟ بالعلم. ولما مرت معنا مناظرة الكناني مع المريسي. انظر كيف ثبت السنة بفضل الله ثم بالعلم، لأنك لا تدري، أنت لا تنتقي الشبهة التي تعرض عليك ولا تنتقي العقلية التي ترد عليك. فإذا لم تكن حصيفا، إذا لم تكن صاحب رسوخ، إذا لم تكن، فتورطت الدعوة بسببك، تورطت الدعوة. وأنتم تعلمون هذا جيدا، كيف أن كثيرا من المواقف يدفع الثمن فيها المسلمون، والسبب أنه قادهم غير العلماء، ولازالت الفتن في بلاد المسلمين وفي العالم كله بسبب أنه لم يقد تنظيما من هذه التنظيمات ولا جمع من هذه الجماعات عالم، وإلا ما كان هناك شيء من هذا. وأنا طرحت وأطرح وأعيد هذا على مدار قرون الأمة إلى يومك هذا، ليس في جماعة من الجماعات عالم، وليس عند تنظيم من التنظيمات عالم، ليس عند الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الصوفية ولا القدرية ولا الجبرية ولا الخوارج ولا المرجئة. سمي لي عالما على مدار 14 قرنا كان في جماعة منحرفة من هذه الجماعات من 72 طائفة، سمي لي عالما ربانيا. ارجع إلى كتب التراجم إذا كنت عاجزا أن تحفظ ذلك بصدرك، وسل هذه الكتب، ارجع إلى أجهزتك وأطلب منها هذا المطلوب، أن تخرج لك عالما معتزليا، عالما خارجيا، عالما مرجئا، عالما قدريا، عالما جبريا، عالما إخوانيا، عالما تبليغيا، عالما جهاديا، عالما تكفيريا. لا يوجد على مدار التاريخ. إذا كانت هذه الحقيقة يا إخواني التي لا نختلف فيها، أنا لا أعلم عالما، لأن ما يمكن أن يكون العالم ربانيا ثم يكون قدريا أو جبريا أو خارجيا أو مرجعيا. أنا ولهذا قد يقول قائل: هل أنت أحصيت كتب التراجم حتى تقول هذه النتيجة؟ أقول: أحصيت مسالك السلف، وأحصيت أوصاف العالم الرباني، ولا يوجد عالم رباني يكون على تنظيم هذه التنظيمات وجماعة هذه الجماعات، لكن يكون عالما باعتبار الجماعة، يكون عالما باعتبار التنظيم. عندنا القرضاوي هذا فقيه الأمة، من يقول هذا؟ أنا وأنت؟ يقول هذا الإخواني، يقول هذا الإخواني. عندنا سيد قطب الإمام الشهيد، يقول هذا السلفي؟ يقول هذا الإخواني، ما يقول هذا السلفي. هذا عالم باعتبارهم، أما عالم باعتبار ما ينبغي أن يكون، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. ولهذا الفتن المعاصرة الآن الموجودة الآن في هذا العصر، في الزمان هذا، خذ من أول الزمن كما يقال الربيع العربي كما يقولون هم، وهو الدمار الشامل ليس العربي فقط. انظر إلى أي البلاد، إلى مصر، إلى تونس، إلى اليمن، إلى إلى إلى، هل هناك عالم من العلماء قاد ثورة من هذه الثورات؟ لا يوجد. إذن خلاصة هذا، سنرجع إلى ماذا؟ سنرجع إلى كلمة واحدة، ألا وهي العلم أولا. والعلم خير حصانة للشيخ وللطالب وللأمة الإسلام، ولأمة الإسلام. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى والأمر منهم لعلمه الذين، والأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. ارجع إلى هؤلاء العلماء. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يزعم صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من أين يأتي الضلال؟ والإضلال يأتي بسبب تخلف العلم. باب العلم قبل القول والعمل، ده الخلاصة يا إخواني. ولهذا ننصح أنفسنا وننصح إخواننا أن نهتم بالعلم، لا تنشغل بغير العلم، دعك مما يقال هنا وهناك، دعك من هذه الدعاوى التي قد تقوم لو تبنتها دول إلى زوال، دعك منها. الدعوة التي ما لها علم زائلة، دعوة الاعتزال تبنتها الدولة العباسية وزالت، دعوة التصوف تبنتها الدولة العثمانية في آخر فتراتها وزالت. دعوة الدولة الأيوبية وكذا تبنت الأشاعرة منهج الأشاعرة وزالت. ما لهم حجة، ما لهم حجج، إنما السنة تبقى. فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فامكثوا في الأرض. فمن الرسائل العظيمة التي نفع الله عز وجل بها التدمرية، وقد وضع شيخ الإسلام رحمه الله عليها فيها قواعد ومقدمات، ووضع خاتمة لهذه الرسالة مفصلة أيضا. نعم، فقال الشيخ فمهدنا الكلام على الأصلين،
قال فمهدنا للكلام على الأصلين بأن قسمنا الناس في باب الأسماء والصفات إلى أقسام. إن القسمة العقدية تقتضي الآتي: أولا، فريق أثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبت له
هذا بالنسبة لما تعلق بالأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. نثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، لا نتجاوز هذا. فالأسماء توقيفية والصفات توقيفية، نتوقف بذلك على النص الوارد من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلفنا الصالح، لا نتجاوز، نتكلم بما تكلم به سلفنا الصالح في هذا الباب، سواء كان ذلك في إثبات أسماء وصفات أو في إثبات قواعد للأسماء والصفات. تابوا يا إخواني، هذا الباب باب الأسماء والصفات يقوم على أمرين: الأمر الأول النصوص، الأمر الثاني القواعد والأصول. الأمر الثاني القواعد والأصول، أي القواعد في فهم الأسماء والصفات، القواعد التي نفهم بها الأسماء والصفات. الأمر الأول النصوص، فلا تثبت شيئا من ذلك إلا بنص. طيب، الأمر الثاني أنك تنضبط بقواعد السلف في باب الأسماء والصفات، فلا تتعدى قواعدهم. وقواعدهم في هذا الباب كثيرة، ومن الكتب المتعة في هذا الباب كتاب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، هذا من المتأخرين، وإلى كتب شيخ الإسلام متقدمة وغيره، لكن من الكتب النافعة في هذا الباب من كتب المعاصرين القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وشرح القواعد المثلى، هذا الكتاب ثمين، والقواعد المثلى سبق شرحناها، لكن شرح القواعد لعله إن شاء الله يكون قريبا بإذن الله سنقرأ شرح القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فهو شرح ماتع جدا وفيه فوائد عظيمة. فوضع رحمه الله تعالى عدة قواعد في باب الأسماء، ولما فرغ منها وضع عدة قواعد في باب الصفات، ولما فرغ من القواعد وضع خاتمة لكتاب. فإذا لابد أن نفهم النصوص في ضوء القواعد. لماذا القواعد؟ القواعد لفهم السلف، فهم السلف نصوص الصفات، الفهم الذي تباين به أهل السنة من الأشاعرة، من الماتريدية، من الكلابية، من المعتزلة، من الجهمية، من الممثلة، هذا الفهم للكتاب. وإلا كل هذه الطوائف تؤمن بالقرآن، تؤمن بالقرآن وتقرأ القرآن، ما في أحد جهمي يعطل صفة الاستواء مثلا يقرأ في صلاته الرحمن على العرش استولى، لا يوجد. بعضهم تمنى أن لو محيت هذه الآية من كتاب الله، لكن ما استطاع أن يمحوها من كتاب الله. فالكل مؤمن بالقرآن، الكل مؤمن بالقرآن، ويقرأ القرآن في المحاريب، ويقرأ القرآن في الصلاة، ويقرأ القرآن كذا كما هو، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ما في أحد قال بل قدرته بل نعمته لما خلقت بقدرتي، ما أحد قرأ هذا أصلا. ويبقى وجه ربك، ما أحد قرأ في محرابي الصلاة ويبقى ذات ربك، ما أحد قرأ هذا. القرآن والقرآن، فالطوائف مؤمنة بالقرآن. إذن ما أين يأتي الخلل؟ من أين أتى الخلل؟ الآيات هي الآيات، من أين أتى الخلل؟ في الفهم لهذه النصوص الشرعية. طيب كيف ينضبط الفهم لنصوص القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات وفي كل باب؟ قواعد السلف، قواعد السلف في فهم الأسماء والصفات. من هنا كانت رسالة الوسطية والحموية والتدمرية، ثلاثة هذه الرسائل كلها في هذا الباب. ولهذا أدرس هذه الرسالة مع هذه الرسالة مع هذه الرسالة، تخرج بعلم من غزير في باب الأسماء والصفات، مما قعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الرجل الذي يعد من مقرري منهج السلف، من مقرري منهج السلف، فهو سبحانه فهو رحمه الله تعالى قد صار له إلمام عظيم بمذهب السلف وبأقوال الفرق وكيف الرد على هذه الفرق ومحل الخلاف بين هذه الفرق فيما ذهبت إليه. نعم.
قال: أولا، فريق أثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من الأسماء والصفات على ما يليق بالله تعالى. هؤلاء هم سلف هذه الأمة ومن تبعهم إلى يوم الدين.
نعم. طيب، هل الأسماء والصفات توقفية على الكتاب والسنة فقط، أو يمكن أن نثبت شيئا من كلام السلف؟ لو ترجعون إلى كلامي منذ قليل ترون أنني أضفت إلى ذلك كلام السلف. طيب، هل في باب الأسماء والصفات يمكن أن يحصل إضافة فوق النصوص الشرعية ونحن نعلم أن الصفات وأن الأسماء لا تثبت إلا بالنصوص الشرعية؟ نقول: نعم، نضيف ماذا؟ كلام السلف في هذا. فإذا أثبت السلف صفة واتفقوا عليها ولم يكن بينهم من يخالف في ذلك، فإننا نثبت ذلك. ولكن هذا الإثبات الذي يكون عن السلف يكون على أقسام. فيما يتعلق بالصفات يكون مما رواه الصحابة أو بعضهم مما له حكم الرفع، فلم يثبت مرفوعا ولكن يكون بما له حكم الرفع. مثاله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للكرسي وقول ابن عباس: إنه موضع القدمين، إنه موضع القدمين. هل نثبت لله عز وجل قدما أو قدمين أو أقداما؟ ننظر إلى الأدلة. هل نثبت له يدا أو يدين أو أيادي؟ هل نثبت عينا أو عينين أو أعينا؟ رأينا النصوص في اليد تثبت اليدين، ولم يرد إثبات أيادي مجموعة أكثر باليدين. وأما المفرد المضاف مثل تبارك الذي بيده الملك يد الله، فهذا لا يتنافى مع التثنية لأن المفرد إذا أضيف عام. ثم وردت النصوص باليدين: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. ولم تثبت الأيادي مجموعة، وعليه ما جاء في سورة ياسين: مما عملت أيدينا، فليس هذا دليلا على الجمع، والمعنى مما عملنا. يكون هذا من باب التعظيم وليس من باب الجمع، فلم يثبت شيء من ذلك من الجمع في النصوص الشرعية. وعليه فنثبت اليدين. العينان ورد عين ولتصنع على عيني، وورد بأعيننا، وورد وإن ربكم ليس بأعور. فأثبت أهل السنة العينين، ثنتين، ولم يثبتوا فوق ذلك ولا أقل من ذلك لورد الدليل به. طيب، إذا نظرنا إلى النصوص المرفوعة في القدم نجد في النصوص القدم مفردة مضافة، في السنة يضع قدمه، ولا نجد في الكتاب ولا في السنة إثبات إثبات قدمين، لكن ورد في أثر ابن عباس وهو صحيح إثبات القدمين حينما فسر الكرسي بأنه موضع القدمين. فأثبت أهل السنة والجماعة هذا لأن هذا له حكم رفع، فمثل هذا لا يقله ابن عباس باجتهاده، واتفقت الأمة على إثبات القدمين للنبي لله عز وجل. يبقى نثبت القدمين، من أجل هذا قلنا ما ثبت في الكتاب أو السنة أو عن السلف مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه. هذا القسم الأول مما يكون له حكم رافع. أما القسم الثاني فيكون فيما يتعلق بباب الإخبار، كإثبات بعض الأشياء، إثبات الحد، إثبات الحركة أو عدم إثبات الحركة، وغير ذلك من هذه الألفاظ. وهذه موقفنا منها أننا نقول الذي لم يثبت عن السلف مما لم يثبت به نص فإننا لا نثبته من جهة اللفظ، ولكننا نستفصل منه من جهة المعنى، فإن تضمن معنى صحيحا أثبتناه وإلا رددناه، كالجسم وغير ذلك، فلا تثبت ولا تنفي، لا تثبت هذا ولا تنفي هذا. فالقاعدة في ذلك أنك لا تثبت ولا تنفي، وإنما من جهة المعنى تستفصل. أما ما نطق به السلف فهو على قسمين، الأول مما نطق به السلف واتفقوا عليه فهذا نثبته من جهة الإخبار، الثاني مما اختلفوا فيه فينظر إذا كان هذا من باب اختلاف التنوع فلا يضر، إن كان من باب اختلاف وجهي كمن مثلا يثبت الحد ومن ينفي الحد، فقد ورد إثبات الحد وورد نفي الحد، والمتأمل لكلام السلف يجد أنه ليس هناك تضاد بين القولين، بل من أثبت الحد فعلى تفسير للحد عنده، ومن نفى الحد فعلى تفسير للحد عنده، فمن تكلم في الحد المخلوق نفى أن يحده الله عز وجل حد المخلوق، ومن تكلم عن الحد بمعنى المباينة أنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه وأنه على عرشه مستو وأنه غير حال في شيء مخلوقاته ولا شيء مخلوقاته حال فيه، أثبت الحد بهذا المعنى. وعليه فإذا نقول نفصل ما المراد بالحد عندما نفى، ما المراد بالحد عندما أثبت. فما يحصل عن السلف في هذا الباب نقف عنده ونتبصر ما قاله السلف ولا نرد ما يذكره السلف. فهناك ما طبق عليه مثلا مثل إخبار عن الله عز وجل يخبرون الرحمن على العرش بذاته، هذه ما تكلم مثلا فيها الصحابة وورد عنهم بلفظ الرحمن على العرش بذاته إثبات العلو بالذات، لكن ورد عن السلف هذا، وهذا لا إشكال فيه لأن إسناد الاستواء إلى الله عز وجل معلوم أنه استوى بذاته، وفيه الرد على من قال بأن علوه سبحانه وتعالى إنما هو علو صفات وليس علو ذات، فرد لسنة الجماعة بأن العلو علو ذات وعلو صفات، علو ذات وعلو صفات. فلما نص على ذات قلنا بهذا، يبقى نثبت ماذا؟ نقول إثبات علو الذات له سبحانه وتعالى. مما ذكروه وقد يحتاج إلى التفصيل زي مثلا حد أو كذا، هذا نقف عند تفصيل. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن ننظر أيضا ما ثبت عن السلف الصالح في هذا الباب، في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، والنظر في قواعد أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هؤلاء هم سلف هذه الأمة ومن تبعهم إلى يوم الدين. هؤلاء منهجهم واضح لأنهم لا يتكلفون، يثبتون ما أثبت الله على مراد الله من الأسماء والصفات، ويثبتون ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأسماء والصفات على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ما يدرك أن هذا مراد الله؟ الرحمن العرش استوى على ارتفع كذا، ما يدرك أن هذا مراد الله؟ ما يدرك أن هذا مراد رسول الله؟ هو يقول على مراد الله، كما قال بعض السلف: أمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وأمنا برسوله وما جاء عن رسوله على مراد رسول الله. ما يدرك أن هذا مراد الله، وما يدرك أن هذا مراد رسول الله؟ ما يدرك يا أخواني؟ الظاهر يعني. نعم، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماء وصفات وكذلك رسوله، فالمراد من ظاهر هذه النصوص هو مراد الله عز وجل. ولو كان هناك مراد بخلاف هذا لكان أعظم ما تأتي الشريعة ببيانه. فلما تركت هذه النصوص على ظاهرها ولم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الظاهر، ولم يفسرها الصحابة بخلاف الظاهر، دل هذا على أن الظاهر هو المراد، الظاهر اللائق بالله عز وجل. ما تقول نعم أيوة نعم نأخذ الظاهر، بل يداه مبسوطتان، ظاهر هذه الآية إثبات يدين حقيقيتين كهاتين اليدين، هذا الظاهر. نقول من قال لك هذا الظاهر؟ الظاهر إثبات يدين حقيقيتين، لكن مثل هذه زيادة عن الظاهر، هذه الظاهر عندك أنت، ليس هو الظاهر الحقيقي، ليس هو الظاهر الحقيقي، لأن كلمة الظاهر هذه ادعاها الممثلة، قالوا هذا هو الظاهر، نثبت يدين كأيدينا، نثبت وجها كوجوهنا. نقول هذا ليس بالظاهر، الظاهر إثبات يدين الله عز وجل. كنه اليدين تكلم فيهما كما تتكلم في الذات. هل عندك كنه الذات؟ هل أنت تقول ذاتك ذواتنا هذا الظاهر؟ أو أنك تقول ليس كمثل شيء؟ تقول ليس كمثل شيء. ولهذا الممثلة في الذات يقولون نثبت ماذا؟ ذاتا لا يماثلها ذوات، مع أن سائر الصفات يقولون نثبت صفات على وجه المماثلة، ويأبون إثبات صفة الذات أو إثبات ذات الرب عز وجل على ما يكون من ذوات المخلوق. إذن ما الظاهر؟ الظاهر الحقيقي، الظاهر الذي هو ظاهر الحق، ظاهر الحق وليس الظاهر الذي يدعيه الممثل. يبقى عرفنا أن هذا مراد الله، لكن أن الله عز وجل يذكر في كتابه في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، ولم يذكر في موضع واحد الرحمن على العرش استولى، حتى تأتي أن تقول المراد بالاستواء الاستيلاء، وأن الظاهر من هذا النص الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع ليس هو المراد، استواء حقيقي ليس هو المراد من الظاهر. نقول إذن يكون القرآن هنا كتاب باطل وليس كتاب حق، حاشا، القرآن الذي يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إنما الظاهر هنا هو ماذا؟ الظاهر هو السياق العربي، هذا السياق العربي على وفق السياق العربي، والرحمن على العرش استوى المراد من ذلك على وارتفع. نعم، يبقى هذا معنى كلمة على مراد الله ومراد رسول الله. يبقى المراد مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الظاهر المتبادر من هذه النصوص بحسب اللسان. ماذا؟ بحسب اللسان العربي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنقطة المهمة التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم عند أهل السنة والجماعة لا فرق بين ما ثبت بالكتاب وبين ما ثبت بالسنة، وقد ثبت بعض الصفات بالكتاب والسنة معا، وقد تثبت بعض الصفات بالكتاب وحده، وقد تثبت بعض الصفات بالسنة المطهرة وحدها وليس لها ذكر في الكتاب.
يعني هذه نقطة الشيخ بينبه إليها مع وضوحها، يقول انتبه، ليس باللازم في باب الأسماء والصفات أن يرد بالاسم الكتاب والسنة، أن يرد بالصفة الكتاب والسنة، لكن سواء ورد به الكتاب والسنة أو ورد به أحدهما في الكتاب أو السنة فإننا نثبت ذلك لله عز وجل، لأن ما قاله رسول الله كما قاله الله، وفيه الرد على منكر السنة يقولون، الذين يقولون حسبونا ما جاء في القرآن، أما الذي جاء في السنة ما نعتقده، في الشيء الذي نؤمن به لابد أن يكون ثبت بذلك بماذا؟ السنة. وهذا كلام باطل، ومن أنكر السنة كفر، ومن لم يلتزم شيء من الأحكام جاءت به السنة بعد إقامة الحجة عليه كفر. فالسنة منها المبين، منها الشارح، منها المفصل، منها ومنها المؤسس، أي تؤسس أحكاما لم ترد في الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هل ورد هذا في السنة؟ ورد هذا في القرآن؟ لا، بل إن الله عز وجل قال بعد آيات التحريم محرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. طيب ما وراء ذلكم؟ جاءت السنة بتحريم شيء وراء ذلك، فلو أنك أخذت بظاهر القرآن فقط وأحل لكم ما وراء ذلكم ستنفي ما عداه، لكن نقول وأحل لكم وراء ذلك مما لم يرد به تحريم ونص، وقد جاءت السنة بذلك، والله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى، وقد جاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة عمتها ومرأة خالتها، أيضا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي نبل من السباع وكل ذي مخلاب من الطير، هذا ليس في القرآن، مع أن الله قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أولى لغير الله به. هذه الآية موجودة: قل لا أجد فيما أوحي إلي، وجاءت السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي بخير من الطاعم، بتحريم اللحوم الحمر الأهلية، فنقول به لأن ما قاله الرسول كما قاله الله. فالصفة أو الاسم إذا لم يرد في الكتاب وورد في السنة وجب الإيمان به، لأنه لا فرق عندنا بين ما ثبت بالقرآن وما ثبت بالسنة. هذه مسألة مهمة، حتى لا يأتي واحد ويقول حسبي ما جاء في القرآن، نقول ما جاء في السنة كما جاء في القرآن. ولهذا النبي حذر من هؤلاء الذين يقول حسبنا ما جاء في القرآن، وقال: لو ألفين أحدكم اتكن على أريكته وقال وكذا ويقول حسب ما إيه ما جاء في كتاب الله بس، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسولك كما حرم الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أهل السنة بما فيهم الأئمة الأربعة لا يخالف.
دل هذا على أن الأئمة الأربعة من أهل السنة، والذي يعنينا أبو حنيفة، وإلا ما في نزاع في مالك والشافعي وأحمد، ولازال علماؤنا على هذا إدراج أبي حنيفة، دي بس فائدة كده عريضة يعني. نعم. وشيخ الإسلام حينما يذكر عن أئمة السلف وأهل السنة يذكر عن الأئمة أربعة ومنهم أبو حنيفة رحمه الله، الذي كان في باب الأسماء والصفات والقدر وكذا على السنة، ولم يرد عنه رحمه الله تعالى مما يخالف منهج السلف إلا ما كان في مسألة الإيمان، والسلف لم يتبعه على ذلك، لكن عملوه العلماء عملوه معاملة الزلات. الذي خفيت عليه السنة وخفي عليه الحق بذلك. لا نتبع أبا حنيفة بهذا، لكن لا نضلل أبا حنيفة ونجعله من أئمة أهل البدع. نعم.
قال أهل السنة بما فيهم الأئمة الأربعة لا يفرقون بين الكتاب والسنة، بمعنى إذا ثبتت صفة من الصفات بالسنة المطهرة ولم يرد ذكرها في الكتاب لا يتوقفون فيها ولا يوقفون العمل بها أو القول بها على ورود تلك الصفة في الكتاب.
وباب الصفة أوسع من باب الأسماء، جميع أسماء لا تتضمن صفات، كل أسماء لا تتضمن صفات، ليس يوجد اسم أسماء لا صفة له، فالاسم دال على الذات ودل على صفة. فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، اسماء الله عز وجل أعلام ومعان، خلافا للمعتزلة الذين قالوا هي أعلام بلا معان فجعلوها أعلاما مجردة فقط، وهذا كلام باطل. اسماء الله عز وجل أعلام ومعان، عليم هذا اسمه، صفة الصفة العلم، الصفة هنا ماذا؟ العلم، عليم بعلم. إنما المعتزلة يقول إيه؟ عليم بلا علم. طيب سميع بسمع، إنما المعتزلة يقول سميع بلا سمع، وهكذا. طيب باب الصفات أوسع، الصفات ما تضمنها القرآن الأسماء هذا جهة، الجهة الثانية ما ثبتت بها الأدلة مما لا يرجع إلى الأسماء. فمثلا عندك صفة المكر، مثلا صفة الكيد، هذه الصفات هل لها أسماء يعني كالماكر؟ لا. كالمخادع؟ لا. كالمستهزئ؟ لا. كالماكر الكائد؟ لا. يبقى إذن باب الصفات أوسع، نثبتها صفات ولا نثبتها أسماء، وإذا أثبتناها صفات أثبتناها على الوجه الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو على وجه المقابلة، يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ به. نعم انتبهوا، هذه رسالة مهمة يا إخوان، هذه رسالة مهمة، بارك الله فيكم، انتبهوا. دليلهم العقل، لو أثبتنا صفة فالصفة حادثة والحادث لا يحل إلا بحادث، فمن لازم إثبات الصفات أن الله حادث. نعم.
قال لا يتوقفون فيها ولا يوقفون،
لكن هذا ما يقول عاقل أصلا، كيف سميع بلا سمع؟ كيف حينما تقول هذا سميع يعني معناه بسمع؟ هذا عليم، تستطيع أن تقول هذا عالم بلا علم؟ الناس تقول أنت مجنون. رحيم بلا رحمة؟ الناس تقول أنت مجنون. فهذا ما الذي جعلهم يمتنعون من إثبات الصفة؟ العقل، مقتضى لازم الإثبات عندهم للصفة حلول الحوادث به سبحانه وتعالى، لأن الصفات أعراض والأعراض ما تحل إلا بحادث. نعم.
قال لا يتوقفون فيها ولا يوقفون العمل بها أو القول بها على ورود تلك الصفة في الكتاب، بل طالما ثبت في السنة الصحيحة ما ثبت بالسنة هو كالصفات التي تثبت بالكتاب والأثر، ولا يشترط التواتر هنا. كذلك نقطة ثانية مهمة،
نقطة ثانية، يبقى النقطة الأولى ما هي يا إخوان؟ ها؟ ما النقطة الأولى؟ عدم التفريق بين الكتاب والسنة، فما ثبت بالكتاب وحده في باب الأسماء والصفات نأخذ به يحتج به، أو ثبت بالسنة وحده يحتج به، أو ثبت بهما يحتج به. فالنقطة الثانية قال ولا يشترط،
قال ولا يشترط التواتر هنا. كذلك نقطة ثانية مهمة، لا كما يزعم علماء الكلام ومن تأثر بعلماء الكلام من بعض الأصوليين من اشتراط التواتر في السنة في باب العقيدة، هذا اشتراط لا أساس له، بل الصحيح ثبوت السنة، إذا ثبتت السنة يحتج بها وتثبت بها صفات الله تعالى
سواء كانت متواترة أو كانت أحاد. فيه الرد على من يقول بأن أخبار الأحاد لا يعمل بها في باب الاعتقاد، ومن الاعتقاد ثبوت الأسماء والصفات، هذا خبر أحاد يبقى لا يثبت به. لماذا؟ لأنهم أسسوا ذلك على أن خبر الأحد يفيد الظن والاعتقاد يطلب له الجزم، وبالتالي لا يؤخذ بخبر الأحد، وهذا كلام مردود عليه. ونقول لم يكن السلف لا النبي ولا الصحابة ولا من بعدهم يفرقون في ثبوت الخبر بين المتواتر والأحد، بل ما ثبت بنقل العدل الضابط فإن الأمة اتفقت على قبوله، وقد نقل الإجماع على قبول خبر الواحد الذي صححته الأمة، خبر الواحد الذي صححته الأمة، ولا يلزم في الخبر حتى يثبت عندنا أن يكون متواترا. رواه الجمع الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما يعرفون، لا، إذا ثبت برواية الواحد الثقة العدل قبلناه، إذا ثبت برواية الاثنين قبلناه من باب أولى، برواية الثلاثة قبلناه من باب أولى وأولى، فلا فرق عندنا بين خبر الواحد وغيره، بل عندنا العدل الضابط يقبل. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، معناه إذا جاء الثبت العدل قبل، فالأصل هو قبول خبر المسلم العدل الضابط. ولهذا لما اشترط البخاري رحمه الله تعالى في الراوي أن يثبت ملاقات من روى عنه ولو مرة واحدة، لا بد يثبت هذا، ومسلم لا يشترط هذا، مسلم اشتد في المقدمة على هذا الشرط وقال إذا حدث العدل الضابط عن مثله لا نضيف شيئا زائدا، ما نقول بشرط اللقي. إذن بهذا نرد قبول خبر الثقة العدل الضابط، وشنع مسلم رحمه الله تعالى على هذا الاشتراط. ولا شك أن ما اشترطه البخاري به صار شرطه أعلى وأحبك، لأننا ضمننا فوق كونه عدلا ضابطا أنه يكون لقاؤك التام، بل وهناك من اشترط أعلى من اللقي. طبعا المسلم بيشترط إمكان اللقي، ليس أيضا ما يستحيل اللقي فيه، لكن اشترط أيضا إمكان اللقي، وكذلك اشترط أيضا ألا يكون مدلسا، إنما بنتكلم عن خبر الثقة العدل الضابط وليس من المدلسين مع إمكان اللقي. البخاري مع كل هذا يشترط ماذا؟ اللقي ولو مرة واحدة. فوق هذا من يشترط السماع، لأنه قد يلتقي ولا يسمع، اشترط ماذا؟ السماع. هذه الشروط بعضها فوق بعض تدل على تحري السلف. وما أحد قال إذا كان هذا الخبر سامعه فلان وثبت اللقي وهو ثقة عدل أنه لا يقبل في باب الاعتقاد، بل هي بدعة اخترعها أهل البدع وقاعدة فصلوها لتتناسب مع وهيب حتى يرد هؤلاء جملة كبيرة من الاعتقاد بدعوى خبر الأحاد. فأوحى الشيطان إليهم هذه القاعدة. ما هو الشيطان يا إخواني لا يوحي فقط بنصب التماثيل حتى تعبد، ونصب القواعد حتى يعمل بها على خلاف الشريعة. هذه فائدة بقى، ده شرك جديد، هو شرك في التشريع جديد، ليس فقط كما جاء فضل ابن عباس في القوم الذين عبدوا ودا وسواعا وكذا، لما جاء الشيطان أوحى إليهم أيه أن ينصبوا في مجالسكم صورا وكذا، حتى يذكر هؤلاء الأشخاص الناس يذكرونهم وعبادتهم فينشطون. فلما طال الأمد ونسي العلم عبدت. طيب هذا في باب شرك الإلهي، فيأتي الشيطان يوحي أيضا أن ينصبوا قواعد يخرج بها الناس عن فهم السلف المستقيم الكتاب والسنة. من هذه القواعد: خبر الأحد لا يؤخذ به في باب الاعتقاد، وبالتالي يتسنى لهم رد جملة من الاعتقاد بدعوى خبر الأحد. والسلف ما عرف هذه القاعدة، السلف ما عرف هذه القاعدة، إنما هذه قواعد أحدثها من؟ أحدثها أهل البدع. مثل ما يأتي الشيطان الآن بين السلفيين، لا يجرح ولا يعدل إلا العلماء الأكابر، فلقد كان النقاد في الأمة قلة، فمن الذي كان له الانتقاد نقاد في الأمة؟ من أحمد ابن معين، أبو زرعة، أبو حاتم، مكن كل محدث ناقدا. وبالتالي لا يجرح إلا الأكابر. يعني مثلا إحنا عندنا في مصر أكابر؟ في أكابر؟ ما في أكابر بالمعنى المعروف، ما في عندنا في مصر ابن باز ولا فوزان ولا ربيع ولا كذا، تجد طلبة علم. إذن مصر ما فيها جرح ولا تعديل، ليبيا ما فيها أكابر، ما فيها جرح ولا تعديل، جزائر خلاصة الكلام كل الأرض إلا المملكة، والمملكة فيها 2-3 تركوا دروسهم الآن يمكن، وكلها مدة نسأل الله يطول أعمارهم مع الطاعة وينفع بهم إلى الممات، وأن يجعلهم ممن طلع عمره حسن عمله، هيموت الثلاثة الأربعة. إذا ما عادش في الكرة الأرضية جرح ولا تعديل. ليه؟ أكابر العلماء. طيب المرة ما في الأمة أصلا حتى في وجودهم أحمد ولا ابن المدين، لأنك جعلت النقاد في الأمة هو أحمد بن المدين وكذا فقط. ونقول الجرح الذي كان والتعديل الذي كان فيه النقاد جرح يليق بهم في الأبواب الدقيقة، فما كانت تحال الأمة إلا على هؤلاء. واعلم أن هناك فرقا بين علماء الجرح والتعديل، انتبه بقى، بين واء ألف ألف علماء الجرح والتعديل. طيب الذين يحال عليهم في الجرح والتعديل، ثلاثة الذين يصنفون في الجرح والتعديل، ألف علماء الجرح والتعديل، باء الذين يحال عليه في الجرح والتعديل تعلما وسؤالات، ثلاثة الذين يصنفون في الجرح والتعديل، وبين قبول الحق من الناطق به إذا كان عالما بالأمر ولم يكن هؤلاء ثلاثة. فرق فرق، فليس كل من جرح أو عدل يصبح عالما يحال عليه. يلا روح في مصر رجل مثلا يقال له شيء بي لهذا عالم جرح وتعديل، روح تعلم علم جرح وتعديل، هذه حالة خاطئة غير صحيحة. لكن في مصر رجل اسمه هشام البيري يطعن في رجل اسمه زيد ابن عبيد بكذا وكذا مما ثبت عليه، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل. انتبهوا لأن هذه شبهة، كما قلت لكم الشيطان ايه يوحي إليهم أن ينصبوا قواعد وتحكموا إليها صيانة للعلم، حتى لا تكلم في دين الله تكلم جرح التعديل كل يوم أنا هب ودب، علم الجرح والتعديل علماء الباب غير. ولهذا العلماء ينصون على أنه يقبل في هذا الباب كل من جرح كذا إذا صدر من عالم به، بل أسألك سؤالا أعلى من هذا، لو عالم الجرح والتعديل حكم على رجل والطويلب حكم على رجل، والعالم حكم بما عنده والطويلب حكم بما لم يثبت عند العالم فجرح والعالم عدل، نقدم جرح الطالب ولا تعديل العالم؟ انا هغيظك اكتر بقى، هغيظك اكتر، هخليك تضرب راسك في السقف. مش بس يعني ان العالم فقط هو اللي يختص بالجرح والتعديل، لا، العالم ابن المديني عدل رجل وظفر بن المدين هشام جرح هذا الرجل بشيء لم يصل ابن المدين، فما القاعدة هنا؟ قبول الجرح المفسر هنا عند زيادة العلم، وزيادة العلم هذه قد تكون عند الصغير. في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثنا ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في لمس أنها النخل، قال يا رسول الله ما هي؟ قال النخل. وابن عمر ما قال، قال فنظرت فإذا نصر القوم فاستحييت أن أقول. قال بعض السلف لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قل، وهو دون أحمد رحمه الله. إذن المثبت مقدم على النافي، يبدأ في أعلى تعارض الجرح والتعديل، مش اختصاص الجرح والتعديل، ده تعارض الجرح والتعديل بين العالم والطالب، تعارض الجرح والتعديل، فيقدم ما دل الدليل عليه، فإن جرح بما يصلح جرحا في هذا فمعه زيادة علم. الآن احنا لو تسأل الشيخ ربيع أو تسأل الشيخ الفوزان عن بعض الناس عندنا ما يعرفون عنهم، إذا خلاص بقى لا نتكلم في حدي بن عبد السلام ولا نتكلم في حازم شوان ولا نتكلم في كذا، حتى يتكلم الفوزان اللي ما يعرفه ولا يتكلم ربيع اللي ما يعرفه. إذن صاحب الواقعة يقدم على غيره، إذن صاحب العلم بالمسألة يقدم على غيره، إذن صاحب الجرح المفصل يقدم على غيره، وفي النهاية لا يجرح إلا عالم، لكن لا يلزم أن يكون عالما ناقدا ابن المديني وأحمد، بل أن يكون عالما بما جرح، فيكون جرحه مبناه على علم، وهذا الذي ذكر العلماء من عالم به، مش من عالم ناقد خبير كذا 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 لآخره. وما جاء في كتب أهل العلم من أن هذا الباب فيه علماء وفيه المتعلق بالثلاثة أمور الأولى اللي هي أن يوصف بأنه عالم جرح وتعديل، ليس الطالب بقى اللي هو أصاب في مسألة، ليس الطالب اللي هو عالم بالواقعة، ليس الطالب اللي هو أقام الحجة على زيد، لا تصبح بهذا عالما من علماء الجرح والتعديل. لما تتكلم أنت في فلان ولا علان ولا حسان ولا كذا تصبح من علماء الجرح والتعديل؟ لا. اثنان يحال عليك باعتبار أمة؟ لا. ثلاثة المصنفات وسؤالات الأمة، الترمذي أبو عيسى الإمام يسأل مين؟ يسأل هشام، يسأل البخاري، يسأل الدارمي وتخرج بهما، أبو داود يسأل مين؟ يسأل أحمد. يبدأ عالم الجرح والتعديل هذا الناقد القليل، عرفتم بقى الجمع بين الناقد القليل وبين قبول الجرح والتعديل؟ أحد يقول لي ما الفرق؟ زي قاعدة تماما تساوي قاعدة مين؟ ها؟ عدم التلقي عن أهل البدع، قبول الحق من أهل البدع. ليس إذا نطق المبتدع بحق نقول تلقى الحق عن صاحب البدعة، لا، ده باب وده باب، نفس المسألة. الطويلب الذي يصيب في المسألة هذه، أنا قد أكون في قريتي عند جاري هذا صوفي محترق شاذلي وكذا، الناس ما تعرف عنه، أنا لا أعرف عنه، وأنا لست من علماء الجرح والتعديل، وأحذر الناس لا يخطب هذا فيكم، لا تحضروا صلاة الجمعة عنده، هذا ضال مضل، هذا لا تزوجوا ابنتك، أنا من جرحته ولست بعالم، لكن أنا عالم بحال الرجل. ومن هنا كان العلماء يقولون إيه؟ هذا بلديه أعرف به. ولهذا مسألة كلام الأقران بعضهم في بعض إن هذا كلام أقران يطوى ولا يروى، دي مش قاعدة على عمومها يا إخوان، لا، كلام الأقران الذي لا علاقة له بجرح أو تعديل يقبل أو أو لا يقبل مما لا يعتمد على أدلة وقواعد، إنما الكلام الأقارن الذي قد يدفع إليه غضب بعض غير بعض كذا يطوى ولا يروى، إنما الكلام الذي يقوم على ساق الدليل من قرين في قرين أولى من غير. وإلا لو عطلنا قبول كل كلام قرين في قرينه لتعطلت جملة كبيرة منا الجرح والتعديل. يبقى كلام الأقران يطول يروى الذي يستحق أن يطول يروى لأنه لا وزن له في الجرح والتعديل، خارج عن الجرح والتعديل، إنما ما قام على الدليل يروى ولا يطوى. إذن انتبهوا إلى هذه القاعدة الشيطانية، أن ينصبوا لهم قواعد. يبقى المسألة هنا ليست ينصبوا لهم صورا، أن ينصبوا لهم قواعد. ثلاثة، أن ينصبوا لهم أشخاصا يعظمونهم يردون الحق بالشخص. أن ينصبوا لهم معبودات، أن ينصبوا لهم قواعد تخرج عن اتباع، أن ينصبوا لهم رؤوسا تخرج عن الطاعة. والثلاثة معنى الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أن ينصبوا تمامي أو متبوع أو مطاع. يبقى الشيطان هيقول إيه؟ أن ينصبوا. يبقى انت تتكلم طول الليل ونهار في نقد مشايخ الثورات ببساطه جدا، يجي واحد يرد عليك بقى شوفوا القلوب والناس دي مشغوله بكذا، والله الواحد حضر الدرس ده، انا مره حضرت الدرس الواحد اسمه هشام البيه، طلعت قسى قلبي كله جرح وتعديل وكله كذا، وتسمعوا ما تسمعوش وكذا، انما وبعدين دول مشايخنا ربنا يكرمهم، شوفوا يمكن قل ملتحلة وقد التح على ديهم، وقل منتقب إلى وقد انتقبت على ديهم، لهم جهود عظيمة تأتي تهدم الرجل هكذا. يا أخي ليس الإنصاف هذا، ميزان الله له كفتان حسنات وسيئات، وهؤلاء يجلسون، هذا هو العلم، بئس هذا المنهج الذي يربي على كذا، المنهج الذي ينهش، ده مش أصحاب منهج، والله واحد يقول كده، دول أصحاب منهش، ده منهش مش منهج. طبعا المنهج ده هو جزاره الاول لانه بينهش في اعراض العلماء، لكن هو بيتهمك بهذا، لكن هو صاحب المنهج الاول، هو عنده اصلا محل جزار اسمه المنهج، هو صحيح اللي عنده المنهج، انما اللي عندك المنهج لماذا؟ لانك تقدم منهج السلف لا تقدم منهجك، اما هو يقدم منهجه. يبقى اذا احذروا يا اخواني ما ينصبه الشيطان للناس، ومن ذلك خبر الاحاد لا يؤخذ به في باب بباب ماذا؟ العقيدة. وغير بقى قواعد بقى كثيرة تجدها في أبواب عديدة، كل باب له قواعده المحدثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لعلكم تحفظون كثيرا من الصفات التي التي ثبتت بالسنة ولم يأتي ذكرها في الكتاب، من ذلك صفة نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق به.
الشيخ بيدلل بقى على ما ذكر من قواعد السنة نؤمن بها بما جاء فيها ولو لم يثبت في الكتاب، من ذلك مثلا صفة النزول لا نجدها في القرآن لكن نجدها في ماذا؟ في السنة. نعم.
حيث يقول سبحانه: هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. ومن ذلكم صفة الفرح وغيرها كثير. الصفات
التي لله أفرح بتوبة أحدكم. نعم.
الصفات التي ثبتت بالسنة نحن نؤمن بها لا فرق عندنا بين ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة، لذلك
وبين ما ثبت بالسنة المتواترة وبين ما ثبت بسنة الآحاد. نعم.
لذلك المسألة واضحة،
ولهذا الصحيح من كلام أهل العلم في تخصيص القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن، في تخصيص المتواتر بالآحاد الأحد بالمتواتر، الصحيح في كل هذا تخصيص عموم هذا بخصوص ذاك ولا فرق، لأن الجميع متلقا والجميع ولأن الجميع متعبد به، ولا فرق بين متواتر وأحاد، ولا فرق بين كتاب وسنة في هذا الباب. نعم.
قال: لذلك المسألة واضحة بالنسبة لمنهج السلف،
سواء في متعلق بباب النسخ أو متعلق بباب التخصيص، نسخ الكتاب بالسنة، نسخ المتواتر بالأحاد، نسخ كذا. الأصوليون تأثروا بعضهم بمثل هذه القواعد، فلهذا بعضهم صار له التحفظ، لأن عندنا هذا ظني. طيب الظن كيف ينسخ القطعي؟ الظن كيف يخصص القطعي؟ نقول: من الذي قال لك ظني؟ أما ثبت فيجب العمل به وصار قطعيا. نعم. ومن مثل هذه القواعد التي، ونظير هذه القواعد التي أحدثها محمود الرضواني في باب الأسماء والصفات، فقد وضع قواعد كثيرة. من ذلك قاعدة أن الاسم الحسن لا يؤخذ به في باب ثبوت الأسماء، أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء. ليه؟ لأن الحديث الحسن حديث من خف ضبطه، والأسماء ما تثبت من خف ضبطه، إنما بمن تم ضبطه، كان تام الضبط. هذه قاعدة مخترعة. إذا الحديث الحسن من أقسام المقبول، سواء كان حسن لذاته حسن لغيره، فكله مقبول، يسمى الحديث المقبول. فالحديث المقبول الصحيح لذاته، الصحيح لغير، حسن لذاته الحسن لغير، هذا الحديث المقبول، وكله يثبت به الشرع، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام. نعم.
قال: مسألة بحث التواتر، ومن
طبعا دي مسائل فيها طحن يا أخوان، فرق، مسائل دي فيها فرق، فيها جماعات وفيها طوائف وفيها دماء بتسيل بمثل هذه القواعد، وفي ناس تكفر بمثل هذه القواعد. يعني ما تظن مسألة سهلة، احمد الله على العافية. أنت تسمع عن من يربط الحجر على بطنه، لكن أنت في نعيم، ثلاجة مليئة، طعام وشراب من أشهى ما يكون، فلهذا لا تشعر بمعنى جوع تربط الحجر على بطن جبيه. ولهذا دائما لا تنفك عن قول الله: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
قال: لذلك المسألة واضحة بالنسبة لمنهج السلف، مسألة بحث التواتر.
يعني تخيل كده، يعني كلمة في ربع دقيقة كده، أو في يعني خمس ثواني كده، شوف كده بس كده هو ممكن توجهكم كلكم. شوف احنا جايين، احنا على اتجاه واحد ازاي، احنا على اتجاه القبلة بالضبط، صح؟ دلوقتي ممكن ناخدك الى بيت المقدس في ثانية، القبلة المنسوخة. نقول لك ايه يا جماعة، الجماعات دي كلها يعني جزاهم الله خير، يعني دي جماعات دعوية وليست فرق نارية، انتبهتم؟ فكلوا من اهل السنة جزاكم الله خير. يبقى انت تحولت من القبلة الى ايه؟ ولا حتى بيت المقدس حتى، ها؟ ولا القبلة منسوخة حتى، الى قبلة اخرى خالص بكلمة شيخ، وانت ورا الشيخ، وبيدعم هذا يبقى المعاني العاطفية. يا سلام، سبحان الله. شوف يا اخي، صحح ولا تهدم، صحح ولا تهدم. شوف يا اخي المنهج الافيح اللي بيسعى المسلمين يا اخي. شوف يا اخي، علماءنا اختلفوا يا اخي، ولم يودع بعضهم بعضا، كان فلان بيثنى على فلان وفلان بيذم فلان، ولم يودع بعضهم بعضا. يا اخي شوف، السلامة لا يعدلها شيء، سلامة القلب، الله ما يسألك يوم القيامة لماذا لم تبدع فلانا، وإنما سيسألك لماذا بدعت فلانا. يوم المنهج هيجد ايه عندك؟ ايه رواش كده، كده تحس انك انت يعني سلامة صادر. ايه اللي فعلا، ايه اللي هينزلني بقى منهج؟ هما بيصوروك المنهج ده ايه، نزل الابل تنحر قائمة معقولة الرجل اليسرى، والبقر يطرح ويذبح، فانت بين ذابح وناحر. هما بيصوروا لك المنهج على هذا. هؤلاء مساكين مساكين. الله سيسألك لماذا بدعت فلانا، وسيسألك لماذا لم تبدع فلانا. لماذا بدعت فلانا ما الدليل؟ ولماذا لم تبدع فلانا ما الدليل على السكوت؟ انك ستحاسب بين يدي الله عن نطق وعن سكوت. لا تظن انك ستحاسب عن نطق فقط، لا تظن انك ستحاسب على رقبة ذبحتها، وستحاسب على رقبة تركتها. عن رقبة ذبحتها، لما ذبحتها؟ بأي دليل؟ يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وعن رقبة تركتها، والله لا أجلس حتى يقتل. يقولها معاذ بن جبل لما زار أخاه أبا موسى الأشعري. من هذا؟ ده رجل مرتد وكذا، والله لا أجلس حتى يقتل. يبقى ستسأل يا عبد الله عن رقبة لما ذبحت، وعن رقبة لما لم تذبح، لأنك لابد أن توافق النص ذبحا وترك، لابد أن توافق النص تجريحا وتعديلا. ما هذه القواعد التي توضع؟ الله سيسألني لما كفرت فلانا وبدعت، ولن يسألني لماذا لم تبدع. ليه؟ مش من العلم هذا؟ انت احنا عندنا ماذا؟ احنا عندنا الشيطان، شيطانان، شيطان ناطق وشيطان اخرس. اذا نطق بباطل ده شيطان متكلم، واذا سكت عن حق ده شيطان اخرس. اوعى تقول القاعدة فقط ايه؟ الساكت عن الحق شيطان اخر، والناطق بالباطل شيطان متكلم. الشيطان متكلم وأخرس، فإما أن تكون شيطان متكلما، وإما أن تكون شيطانا أخرس، وإما أن تكون هاديا مهديا. تسكت حيث يلزمك السكوت، وعن علم وقفوا وليس عن حيرة. السلف لما وقفوا، وقفوا عن علم، ما وقفوا عن حيرة، وقفوا عن علم. يبقى أنا الآن لما أترك الأمة تأخذ مسيرة قطب، وجاول ما تسألونش يا جماعة، اسألوا العلماء يا جماعة، اسألوا العلماء. ومن القواعد التي قال الشيطان ونصبها في مجالس السلفيين، زعموا إن علم الجرح والتعديل فرض كفائي، إذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. مش في واحد اسمه ربيع بن هادي في الأمة؟ بس خلاص، ده فرض كفائي، وده قام بالبعض خلاص. مش واحد اسمه فوزان؟ خلاص ده فرض كفائي. كل دي قواعد لو نتكلم، ولعلنا والله يعني ترى ذهن الآن أن يكون هذا مصنفا، سواء ما تعلق بالاعتقاد، ما تعلق بأحكام، ما تعلق بجرح وتعديل، ما تعلق بعلم حديث، ما تعلق بعلم فقه، ما تعلق بعلم لغة. يا اخواني، في كل علم وضعت قواعد محدثة، فمن اعظم المصنفات ان نجعل مصنفا في القواعد المحدثة في الاعتقاد، مصنف في القواعد المحدثة في الحديث. والله ده مشروع عظيم جدا جليل. القواعد المحدثة، القواعد المحدثة في كل علم. ونسي المسكين ان الفرض الكفائي باعتبار، وأنه قد يتحول في حقيقة إلى فرض عين باعتبار آخر. ما حكم صلاة الجنازة؟ فرض كفائي؟ طيب أمامك مات أخوك ولم يكن هناك من يصلي عليه، فرض كفائي؟ تمشي وتسيبه نتن حتى تأكله السباع والطير؟ أثمت ليه يا شيخ؟ ده فرض كفائي، تعين عليك فأصبح معين. فأنت هنا في العزبة دي في طرفاية، وعندك مبتدع، ما تقولش ده في واحد اسمه ايه في كفر الشيخ، واسمه ايه في البنزينة. هنا واحد ضال، الناس لن يعرفوا الضلالة الا عن طريقك، يبقى تعين عليك ايه؟ ولهذا النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه. سعيد ان مسلم بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليم يستطع بقلبه. الامر معروف انه منكر، فرض كفاية، لكن حينما يرى هشام أمامه منكرا في سيارة، يم العواجيز، المرأة بتجي تركب السيارة وانت راكب سيارة، راكب في الكرسي الأولاني ودافع أجرة اثنين عشان تبقى مستريح. طيب ماشي، لا كذلك جاء واحد يا امرأة تركب خلفك، مسكت أمسكت بالباب، يم العواجيز يا ست، تعمل ايه يا من ركبت في الكرسي الأول؟ هنا بقى تعين عليك أن تلتفت وأن تنكر هذا المنكر وأن تعلم المرأة ما يجب عليك، وإن سكت أنت فقد تكون المرأة معذورة بجهلها، تنطق كما ينطق الناس ولا تدري، لكن ما عذرك أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنهي عن منكر فرض كفائي، لكن أنت الآن لكن لو إحنا داخلين بقى ثلاث مشايخ كده، والمرأة قالت يم العواجيز، وإحنا ثلاثة جلسين جنب بعض كده في كرسي، ده فرض كفائي. إذا قام به بعضنا سقط طبعا الآخر، لكن لما كنا لوحدي لا، يبقى تعين علي. يبقى مسألة علم الجرح والتعديل فرض كفائي، فمش هنشغل الأمة به، دي قواعد، انتبهوا، دي قواعد نصبها الشيطان، بعضها محدث الأصل خبر حد يقع به، وبعضها حق أريد به باطل. فعلا فعلا علم الجرح والتعديل فرض كفائي، فعلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي، فعلا إن الحكم إلا لله حق قاله الله، لكن لا يقتل بها صحابي، لا يقتل بها علي، لا يقتل بها عثمان، هذه كلمة حق أريد بها باطل. فإما باطل محض محدث، وإما حق أريد به باطل، وكل ذلك من نصب الشياطين. يبقى لابد أن نكون خبراء الشيطان. يدخل لك يا هشام من طرق، إما التزيين باطل ويخليك تقول قاعدة محدثة، طب ما لم يقدر عليك يوم يجيب لك قاعدة صحيحة لكن يسقط عليها فهما غير صحيح. الناس بتنتقدني وأنا بستدل على القاعدة، فرض كفائي قال العالم الفلاني، قال أحمد، قال ابن تيمية، قال القرافي، قال وجيك مؤلف كده إن إيه، أن الجرح تعديل فرض كفائي. وهذا ليس مسألتنا. أنت يا هشام، يا من في بلدك المنكر، يا من في بلدك أهل البدع والضلال، والناس ما تعرف الحق إلا من قبلك، يتعين عليك بان حليم ولا ما يتعين؟ لا تناقش بأصل بالحكم العام للعلم، ناقش بالتكليف الخاص لك. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى لابد أن نفرق بين هذه الأمور، فهذه قواعد لابد أن ننتبه إليها وأن نلتفت إليها. نعم. والحقيقة أنا بعتبر مثل هذه الأمور هي أعظم ما تستفيد من الدروس. أنت ممكن تأخذ هذه المذكرة أو هذه الرسالة وتقرأها وحدك، يعني مش محتاجة أنك أنت مثلا ممكن تقول آجي وكذا، مثلا ممكن تفهمها ولا إشكال. لكن يا إخواني مثل هذه القواعد والقوالب، دي قوالب التوجهات، دي قواعد الكلية، والشريعة ترجع للقواعد الكلية، فإذا أتقنت وضبطت كانت هي الأبواب للبيوت، وأتوا البيوت من أبوابها. نعم.
كلمة جاءت عن ابن القيم، جاءت في الدرر الثانية، جاء في الدرر الثانية، قال الرابع أن المداهنة الطالب رضا الخلق أخبث حالا من الزاني والسارق والشارب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة لله، وأكثر الدينين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عوام الناس. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه، فهذه الواجبات لا يخطرن ببالهم، فضلا عن أن يردن فعلها، فضلا عن أن يفعلوها. وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات، وإن زهد في الدنيا جميعها. وقل أن يرى منهم من يحمر وجهه ويتمعر في الله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في نصرة دينه، وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء.
نعم.
قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى:
مسألة بحث التواتر.
قال: لذلك المسألة واضحة بالنسبة للسلف، مسألة بحث التواتر، ومن منكم أراد أن يتأكد وتثبت عليه أن يرجع إلى رسالة الإمام الشافعي رحمه الله، حيث أثبت أن اشتراط التواتر لا أصل له، إنما المهم ثبوت السنة. السنة الثابتة يستدل بها في العقيدة كما يستدل بها في الفروع والأحكام. هذا المعنى تجدونه منصوصا عليه في رسالة الإمام الشافعي، وهو من تعرفونه، ولست بحاجة لأقول عنه شيء، الكل يعرفه. هذا موقف أهل السنة، وهو في غاية الوضوح من الأصلين اللذين مهدنا لهما في المحاضرة السابقة، ولا نزال في التمهيد منهما.
ولا نزال في التمهيد منهما. القول بأن الكلام،
القول بأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. الأصل الثاني: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه.
طيب، إيه الفرق بين قاعدتين؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني إذا قيل كيف سوف قل كيف هو، وبهذه القاعدة يرد على المعطلة ومثيلة معا. ما هي القاعدة التي يضرب بها المعطلة والممثلة معا؟ القول في الصفات كالقول في الذات، لأن المعطل يعطل جميع الصفات إلا الذات ويثبتون ذات لا يمثلوا ذوات، والممثلة يمثلون جميع الصفات إلا الذات فيقولون ليس كمثلها ذات. نقول: تناقضتم. فيا معطلة، إن عطلتم الصفات بدعوى أن إثباتها يقتضي التمثيل فعطلوا الذات، لأن إثباتها يقتضي التمثيل. فإما إثبات جميع الصفات كالذات، وإما نفي الذات كنفي الصفات. وأنتم يا ممثلة، إما أن تثبتوا ذاتا يمثلها الذوات بناء على قاعدة الإثبات عندكم، أو تثبتون صفات لا يمثلها الصفات بناء على أن الذات قد أثبتموها لتمثلها ذوات. فيلزمكم أنتم والمعطلة هذا اللازم. طيب، انتبه بقى. القاعدة الثانية: القول بأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. أثبتت الصفة بقاعدة الكتاب والسنة دل عليه، على ما نفيت هذه الصفة مع كون الكتاب والسنة قد دل عليها؟ لا، لأن هذا محال أن يوصف الله بأن له ساق، لأن لازم الساق. ثم محال أن نثبت أن الله سميع بصير، لأن مقتضى هذا العين والعين، لأنك أنت الآن وضعت مقتضيات بعقلك. طب ما المانع؟ والقاعدة الأولى يرد بها على المعطلة والممثلة، اللي هي الثانية عندك، اللي هي الأصل الثاني دي، نقول كده يرد بها على المعطلة والممثلة. والقاعدة الأولى يرد بها خصيصا على الأشاعرة والماتريدية وكذا، اللي هما مثبتة بعض الصفات ونفت لبعض الايه الصفات. انتم يا شعرة الآن أثبتتم سبع صفات ونفيتم الصفات الأخرى وعطلتموها، طب ليه؟ أصل هذه الصفات ضل عليها العقل، تم العقل أيضا ضل على الصفات الأخرى. فإما أن تنفوا جميع الصفات، وإما أن تثبتوا جميع الصفات، لأن القول في بعض الصفات كالقول، وهكذا. ولهذا أنتم أثبتتم الكلام على أنه معنى قائم من الناس، عند المعتزلة يقولون مستحيل نثبت الكلام لأن مقتضى إثبات الكلام كذا، فهم ينفون الكلام لأن مقتضى الإثبات حلول الحوادث. ده المعتزل. أنتم نفيتم الكلام بمعنى الحرف والصوت، وأثبتتم الكلام بمعنى المعنى القائم بالنفس. ثم هذا لازمه أيضا حلول الحوادث بالله. فغيركم مثلكم تمام. أنت تنفي وتثبت بمقتضى، وبينفي ويثبت بمقتضى. يبقى عندنا قاعدتان، ما هما يا اخوان؟ الان قاعدتان. القاعدة الاولى تحركوا: القول في الصفات كالقول في الذات. هذا رد على مين؟ على المعطلة والممثل. القاعدة الثانية: قول في بعض الصفات كالقول في البعض. ده يرد به على نعم على شهر المتدي ومن نحى نحوه. نعم ونفاه بس خلاص اسكت اسكت بس ولا نفاه يعني ايه؟ لان معروف ان حتى ما زوت السلف ده مرجعه كتاب السنه ولذا لما كنا الصحابه بيبقى له حكم الرافع يبقى عدل السنه. امتى تستشكل؟ لما تقول ايه الشيخ نفى. لكن ما هو بلازم الواحد اذا قال مثل كثير جدا نقول علينا بكتاب والسنه علينا بكتاب والسنه ما بنقول سلف الام واحيانا نقول سلف الام. فليس اذا قال العالم عليه بكتاب والسنه كما قال تعالى فانت نزعت في شيء فردوه الى الله والرسول هل معنى ذلك ان ما في ردود رد الى منهج سلف الامه؟ فلما نقول مدار الاحكام كلها بيعود على كتاب والسنه حتى الاجماع حتى القياس المنضبط حتى لكن امتى نناقش بقى مساله؟ لما ينفي العالم أن يثبت شيء لم يثبت كتاب والسنة. وبالتالي ابن عباس قال الكرسي والقدمين إن فيه لأنه مش في الكتاب ولا في السنة. نقوم نقول دي القاعدة بقى المشكلة دي القاعدة المشكلة. لكن الشيخ أمان وغيره يثبت القدمين ولا دليل إلا أظهر ابن عباس في القدمين لا دليل إلا أظهر ابن عباس. نعم لا دي باللوازم رجعت مثل السنة. طب خلاص ما احنا ده اللي احنا بنقوله الان ما ده اللي احنا بنقوله بس الطريق لا الذي له حكم الرفع تبقى قائلا له حكم الرفع ولا تقل هذا مرفوع. اسمع اللي له حكم الرفع تبقى تعبر عنه هذا كلام ابن عباس ولا حكم الرفع هذا كلام ابي سعيد ولا حكم الرفع ولا ينبغي ان تقول بما ان له حكم الرفع اذا نقول مرفوع. في فرق بين مرفوع وما له حكم الرفع. له حكم الرفع هينتهي الى صحابي مرفوع ينتهي الى النبي والنسبة تختلف يبقى النسبة تختلف والحكم يتحد. الحكم حكم السنة لكن النسبة له حكم الرافع. تباتم؟ نعم. هصبر ماشي هصبر عليك يا طلعت هصبر عليك الآن هذا له حكم رفع معناه أن الصحابي يكون سمعوا من النبي يبقى مثلا كده يبقى هذا إذا عاد إلى المرفوع يبقى عاد إلى أنت بتتكلم الآن عن الحكم. لكن لما نيجي النسبة النسبة الوردة في الكتب إيه؟ صح موقوفا ولم يصح مثلا مرفوعا صح موقوفا ولم يأتي مرفوعا نقوم نعمل إيه بقى؟ هنقول النسبة إن بناء على إنه هذا لا يعرف إلا من النبي هنسميه بقى نصنفه في الإسناد إيه؟ النسبة إيه؟ إحنا عندنا الإسناد إما أن يرجع إلى النبي فضل مرفوع الصحابي ده الموقوف غير الصحابي ده المقطوع. طيب اللي الثاني بقى له اصحاب ده هننسبه ايه؟ هنقول ايه؟ هنقول موقوف ده موقوف لكن بنغير بين هذا الموقوف في الحكم بقى وبين موقوف اخر بنقول في هذا الموقوف له حكم الرافع. من هنا في مبحث الاحتجاج بقول الصحابة هل هو حجة أم لا. أول حاجة كده قبل ما تيجي تقول إذا روى الصحابي مما له حكم أره مما لا يعرف بالرأي فله حكم فوق يعني حج يبقى إذا قول الصحابي الذي لا يعرف بالرأي بل له حكم فوق ده حج. هنيجي بقى القول الصحابي تاني اللي هو ليس له حكم الرافع حجة ولا لا؟ هننظر بقى إلى موافق ومخالف. طب والموافق هننظر إلى ما اشتهر وما لم يشتهر في كلام العلماء، لكن طلعنا الأول إيه؟ قول الصحابي مش قول النبي، إذا له حكم الرافع. فليس لأن له حكم الرافع صار من قول النبي، هو من قول الصحابي. يبقى في فرق بين النسبة وبين الحكم، فالنسبة تبقى إيه؟ النسبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر يحذو حذوه. هذان سماهما شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التدمورية سماهما أصلين، فنحن نبدأ اليوم بالأصل الثاني، وإنما اخترنا الأصل الثاني وهو القول إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. نختار هذا لأن هذا الأصل يناقش على ضوئه الأشاعرة.
عرفتم الأصل الثاني هو إيه؟ كلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، ده بنناقش بالأشاعرة. إنما الأصل الأول عموم المعطلة والمؤثلة، إنما ده أخص بالأشاعرة. ليه؟ أثبتوا بعض الصفات، ولهذا فائدة يقال في الأشاعرة الصفاتية. الأشاعرة يدخلون في الصفاتية، يعني الصفاتية أهل السنة والجماعة وكذا، والأشاعرة ولو أن الأشاعرة أثبتت بعضا دون بعض، لكنها لما صار من قواعدها إثبات بعض الصفات سموا بالإيه؟ بالصفاتية، مثل أهل السنة. مثل ما نقول مثلا في رؤية الرب عز وجل في الآخرة، ها نقول مذاهب العلماء ترجع إلى مذهبين: مثبتة الرؤية ونفاة الرؤية. من مثبتة الرؤية؟ أهل السنة والأشاعرة. والأشاعرة مثبتة الرؤية، ثم نأخذ من سهم مثبتة الرؤية سهم مين؟ مثبتة الرؤية على الحقيقة بالعين وكذا، ها، ومثبتة الرؤية مع نفي الجهة اللي هم الأشاعرة. فانتبهوا للتقسيمات دي يا أخوان. حينما نقول يعني ما تسمي مثلا الأشاعرة بأنه ماذا؟ بأنه نفاة الصفات، لا، هم مثبتة صفاتية، ومع ذلك ندرجهم في المعطل، لأن التعطيل بركات. تعطيل كامل للأسماء والصفات، ده الجامية وغلات الجامية، تعطيل للصفات دون أسماء ده معتزلة، تعطيل لبعض الصفات ودول الأشاعرة. لكن لما نقول مصطلح الصفاتية يدخل في ذلك من أثبت بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية وكذا. نعم. والأشاعرة،
قال: والأشاعرة هم أكثر الناس وجودا في عالمنا الإسلامي، ولعلهم أكثر الناس وجودا كذلك.
ما يبقى أكثر بقى؟
ولعلهم أكثر الناس وجودا،
لأن لعل والضمير ده الحرف والاسم وأكثر. نعم.
ولعلهم أكثر الناس وجودا كذلك في زملائنا الطلبة، أقصد أن بعض الطلبة أو أكثرهم ربما درسوا هذه العقيدة، العقيدة الأشعرية، ومن درسها ثم
الأكثرية. دي أكثرية مقيدة، نقول الأكثرية باعتبار المدارس والجامعات في العالم الإسلامي، هنجد أن أكثر المدارس والجامعات مثلا قائمة على عقيدة أشعرية. أما باعتبار مجموع المسلمين مليارين إلا، فهؤلاء ليسوا الأكثرية. ما نقول كما تقول الأشعرة واستدلون علينا بأننا أكثر المسلمين اليوم، المسلمون نحن نبلغ 95%، قال بعضهم هكذا، لا، أكثر الناس عوام، لا أشعرة ولا غير أشعرة في العموم يعني، لكن أكثرية نسبية. يعني مثلا حينما نقول مثلا أن المعاهد في العالم، في العالم الإسلامي مثلا سواء السعودية أو شيء، قد يكثر فيها هذه المذاهب، مذهب أشعاري، يبقى أكثرية نسبية. نعم. ومع ذلك الأكثرية حتى ولو كانت بعدد المسلمين، لو أن الأشعرة 90% من عدد المسلمين، يعني الأشعرة 1.5 مليار وباقي الناس تتمة العدد، ليسوا حجة. فليست الحجة في الأكثرية، وليست الحجة فيما عليه أكثر الناس، بل الحجة فيما أجمع عليه الناس. لكن دي حجة المفلس، احنا كتير، احنا الأكثر، من اللي معه؟ وده دائما حزبيون يلجؤون إلى هذه، ها؟ من معكم؟ طب ومن معهم؟ زي مشاهير كده، جميع المشاهير مع مين؟ مع السنة؟ ها؟ هات لي مشهور كده الآن، هات لي مشهور في مصر كده على السنة؟ مشهور يعني، يعني مثلا حسان في ناحية والحلو في ناحية؟ يعقوب في ناحية مثلا، ومثلا عدو في ناحية؟ كلهم مع بعض، كله في خندق واحد. الحوين على حسان على يعقوب على عدو على وحيد على، كل هذا في خندق واحد. يعني ما في مشهور حتى تقول للناس ايه مثلا، يقول لك الشيخ الحويني كذا، تقول طيب ما الشيخ حسان برضه، ولا انت بتخالف الشيخ حسان وبتطعن الشيخ حسان؟ انما انت بقى التومه لابسك بقى، انت مش عاجبك حد، ده لا حسان ولا حويني ولا ولا ولا، ما انت مش لاقي حد اصلا تستدل بيه. اذا كنت انت مثلا عاجبك يعني بتدافع عن حسان، طب وانا تبع الحويني، انما لا هذا ولا ذا، كله حتى لما نجح البعض رسلان وزهران ومش عارف وشوربجي وحسن بنا نجحوا في الايه، في الازمه الاولى، بجوم سقطوا بعد ذلك. يعني ما احد الان من اي فريق، فريق الخروج وفريق العزم. تقول معك من بعد دلوقتي في مشايخ، فاني مشايخ، تقول الشيخ فتحي، الشيخ رضا، مش عارفين والله، مشايخ موجودين، تعرفهم ما تعرفهم؟ فيش حد، هات واحد يعني نعرفه. بيكون جوابك ايه؟ جواب محرج بالنسبة ايه؟ من ايه صديقك صحيح؟ يعني لا يعني خلاص، انا في القاهرة، انا في مطروح، انا في اسكندرية، انا 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 الى اخر ذلك من المشاهير. في طلبة علم الحمد لله خير في كل البقاع والبلدان، لكن انا اقصد هذا المشاهير اللي الناس تعرفهم عبر القنوات عبر كذا، تحيل على من طيب؟ فاصبحت ازمة بالنسبة للعوام فيستدل بهذا. اما بالنسبة للتقعيد، ما يضرك لو لم يكن في مصر حتى ولا طالب ولا شيخ الا طالب واحد، ليس يعني انه على الباطل، فالجماعة ما وافق الحق، فهو الجماعة في مصر. ولو كان طالب واحد، طالب مش شيخ كبير من اكابر العلماء، لو طالب واحد ما مع احد فهو الجماعة. فالجماعة والسواد الاعظم والطائفة المنصورة والفرقة الناجية والاجماع، كل هؤلاء ما وافق الحق كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا كان يقال محمد بن اسلم الطوسي هذا الجماعة، هذا السواد الاعظم، وهو واحد. لكن كثير من الناس طبعا ما أي ينتظم عنده هذا التقعيد، ولهذا تجد صعوبة في المسألة دي مع العوام أو مع عموم الناس. أو لو جلست في أي مجلس كده أنت مع الحزبيين، تكافروا عليك كده أمام العمدة مثلا، وجابين العمدة والحاج متولي والحاج إبراهيم والجماعة دول بيشتموا مشايخنا وعلمائنا، ويقوم قال لك أمام العمدة كده والحاج متولي، مين اللي معاكم؟ ها؟ أنتوا جايبين لنا فكر مستورد معناهوش حد من المشايخ. قول لي، قول لي نجيب مين؟ من اللي عاجبك في مصر كلها؟ ها؟ 100 مليون من اللي عاجبك فيهم؟ قول لي، قول امام العمده اهو. شفت يا عمده؟ شفت يا حاج متولي؟ اه خليك كده، سمي لك كده واحد، خليه يسمي لك واحد، اتكلم زي ما كنت سارق سرقه وتم ضبطك. هتعمل ايه؟ معك شاهد؟ محتاج بقى تعرف العمده العلم بقى، محتاج ترجع بالعمده الى العمده، الى عمدة الاستدلال وعمدة التقعيد. فده بيحتاج جهد، بيحتاج عناء، وفعلا هو ابتلاء، وفعلا هي فتنة، فعلا هي محنة. شيخ الاسلام اكثر سجناته لمخالفة الفقهاء الاربعة في مسائل الاربعة بس، فكانت الفتنة شديدة. كان يوشى بأقصر طريق، ده بيخالف الأئمة الأربعة. وطبعا الناس ليسوا إلا الأربعة من قبيل دراسة الفقه، هذا لا، أنت تخالف الأربعة، فكان ده طريق إلى الوشاية سهل سهل، طريق إلى الوشاية سهل. فمخالفة معاني سواد الناس صعب، ولهذا يلعب المخالف على هذا الوتر بدون عناء عند العوام. أحد الأشعرة الكبار والقبورية يسأل المذيع حكم الصلاة في المساجد المقبورة وحكم المساجد على القبور، عمل إيه؟ مستريح خالص، أجاب جواب فيه كامل الراحة ويقنع أي أحد إلا طالب العلم السلفي. والله أنا عند عن هذا جوابان. الجواب الأول أن السواد الأعظم على بناء المساجد على القبور والصلاة فيها ولا أحد ينكر، ما زال المسلمون على هذا، والنبي يقول عليكم بالجماعة، عليكم السواد الأعظم. الجواب الثاني مسجد رسول الله، القبر في مسجد رسول الله والمسلمون يصلون فيه ولم يقل أحد ببطلان الصلاة. ده محتاج يجهد نفسه، ده محتاج يجيب أدلة ويرجح، ده محتاج يجيب خلاص. شوف خلي بالك اجمعناه السواد الأعظم، بلاد المسلمين فيها مساجد مقبورة والناس بتصلي فيها، ما فيش مسجد أغلق. الشيء الثاني مسجد النبي كل المسلمين بيصلوا فيه وفي القبر، ما في احد قال بنصرة بطيئة. لكن لما تأتي بقى انت تثبت السنة والحق الواضح وتدمغ الباطل الواضح تتعب. الله يعينك بقى على الجواب عن شبهة قبر النبي في مسجد النبي دي، محتاج قواعد تضعها كل واحدة بجوار الاخرى حتى يستقيم، وقد لا يستقيم عند العامة. واحد، القبر ليس في المسجد حتى تستدل، القبر في الحجر. اثنان، لماذا تستدل مسجد النبي والكلام في مسجد البدوي والحسين وهذه المساجد؟ انت جبت اجماع على هذا؟ ثلاثة، انت تقول بالاجماع والناس، انا اريد فقيها واحدا من الفقهاء الاربع قال بمشروعية بناء المساجد على القبور، وقال بمشروعية الصلاة في المساجد المقبور، واحد بس من الفقهاء الأربعة، وإجماع الأمة على النهي عن بناء المساجد على القبور والنهي عن الصلاة في المساجد المقبور. إنما أقع الاختلاف فين يا أخوان؟ مسألة واحدة، وهي صحة الصلاة في المساجد المقبور بس، والاختلاف لا يعود على الأصل البناء، كما اختلف العلماء في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن لم يختلفوا في تحريم الغصب. من بقى لا يفهم عنك مثل هذا ونحو ذلك وكذا طالبة علم، لكن هو جوابه يفهم مين ويخيل على مين؟ ولهذا اوعى تقعد ابدا مع الحزبين عند العمده، اوعى اوعى تقعد مع الحزبيين عند الحاج متولي، يبقى خسرت. اوعى اياك، ليه بقى؟ انت محتاج الفوزان اللي يفصل، ابن باز اللي يفصل، مش العمده، يبقى انت بقى خسران. هو نفسه يقول لك كده، احنا مانعين يا عمده، احنا بنقول تعالوا يا جماعه، تعالوا مسجدنا واكتبوا فيه، بس ما يعيبش بعضنا بعضا، ونكون اخوه ونكون كويسين، ومحدش يعيب بعضنا بعضا. شوف يا عمده، يبقى مين اللي صاحب الفتن ومين صاحب القلاقل؟ فاذا انت بقى مش محتاج تقول يا رمضان، دي في كل مكان استغلائي، هذا في كل مكان، اي مكان هتنزل فيه اكبر شبهة هي هذه. وهي الشبهة التي استدل بها أهل الباطل في الرد على جميع الأنبياء والمرسلين. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزله الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. من الذي سيفهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟ لأن لما تقول هذا بيقولك بس شوف ده بيشتم آباءنا، ده بيشتم أجدادنا، ده بيشتم علماءنا، ده بيشتم، من لا يفهم هذه؟ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. نعم. من؟
هل يمكن أن يقال أن عوام المسلمين على مدى أهل السنة والجماعة بلغنا فيها الصفات؟
لا سلامة، تقول عوام قالوا ماذا ولا ذاك، إنما عشان تقول على باب أسماء وصفات ده محتاج تعرف، لأن من اللي على باب الأسماء وصفات تنسبه لابد إذا نطق بالأصل.
النصر يعني شبه منابر ينزل ربنا ويبو الله بلش تعرضه،
ما مش معناه نوع المنهج ما تنسبش إليه، لكن لا تنسب إليه معارضة، لا تنسب إليه خروجا، كما لا تنسب أنه على السنة في باب الأسماء والصفات إلا إذا اختبرت. نعم نعم.
قال رحمه الله
اللي هي بطلان، لا فيها تفصيل، ده الثلاثة على الصح، أحمد رحمة الله عليه وقيل رواية عن أحمد فيها. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن درسها ثم من الله عليه بأن يطلع على هذا المنهج الذي يدرسه الآن وهو منهج السلف الصالح، عليه أن يعرف ويعيد إلى ذاكرته العقيدة الأشعرية ليقارن بينها وبين ما يدرسه ليأخذ الحق ويترك الباطل على بصيرة. هذا شأن طلاب العلم، طالب العلم يهتم بشأن العقيدة كل الاهتمام.
المسألة الأولى السنة يا شيخ. نعم درس السنة أولا يا طالب. نعم ادرس السنة اولا يا شيخ. نعم اسأل طلابك عن السنة اولا يا طالب. نعم اسأل شيخك عن السنة اولا. هل اطلب العلم على يد فلان؟ هل هو على السنة؟ دي اول مسألة حتى نقصر الطريق نبدأ من اوله. اول شيء انما تتعلم الفقه فتصبح اماما فيه وانت اشعري، تعلم الحديث تصبح اماما فيه وانت اشعري، ما يصلح. السنة اولا قبل ان تتلوث منهج الاشاعرة، منهج الخوارج، منهج كذا. ما احنا عندنا دي المشكلة يا اخوان، فلان معاه اسناد في القراءات وكذا وكذا وصوف، فلان محدث وكذا واشعاري، فلان في اللغة بحر وخارجي، هذه المشكلة. يبقى الاول تعلم السنة قبل ان تتعلم اي مسألة. نعم.
قال إذا نقول القول في بعض الصفات كالقول
في بعض الصفات.
إذا نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نوجه هذا الكلام إلى الأشاعرة لأنهم أثبتوا الذات، أثبتوا وجود الله.
طبعاً كل الطوائف أثبتت الذات، وأثبتت ذات لا يماثلها ذوات. نعم.
قال نوجه هذا الكلام إلى الأشاعرة لأنهم أثبتوا الذات، أثبتوا وجود الله وآمنوا بذات الله العلية كما يليق بها بدون بحث عن الكيفية والكنه والحقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم إنهم لما وصلوا عند الصفة،
يعني إثبات وجود لا إثبات كيفية، هذا معنى كلام الشيخ. أثبتوا الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وعليه أثبت الصفة إثبات وجود لا إثبات كيفي. انتبه انتبهتم أهل السنة الجماعة لما تكلموا عن إثبات الذات أثبتوا إيه؟ الذات إثبات وجود لا إثبات كيفي، كذلك الصفات نثبتها ها إثبات وجود لا إثبات كيفي. نعم.
أهل السنة اللي أثبتوا
ذات صفات إثبات وجود لإثبات كيفية.
أي أهل الشعر لا إثبات كيفية
الأشعرة
الأشعرة إيه أهل السنة بينفوا الكيفية ولا بيثبتوها؟ بيثبتوا كيفية؟ أنت سرحت. ينفون الكيفية لكن يثبتون المعنى. فأهل السنة يثبتون وجودها يعني على المعنى اللائق به سبحانه وتعالى لكن ينفون الكيفية. لفت معاك يا أحمد. كيفية تنفى. أهل السنة جماعة تكون عن الوجود والمعنى لكن ينفون الكيفية. المفوضة ينفون الاثنين. نعم.
قال ثم إنهم لما وصلوا عند الصفة تصرفوا تصرفا عجيبا حيث قسموا الصفات إلى قسمين. قسم يجب
الإشعار وكذا نفوا الوجود. ما في صفة اسمها النزول، ما في صفة اسمها الاستواء، ما في صفة اسمها، فنافوا هذه الوجود هذا الوجود. ثم وضعوا كيفية في الذهن لما حرفوا معنى الاستواء. ليه؟ رجع لأن مقتضى الاستواء عندهم كيفيته أن يجلس الرب على العرش كجلوس أحدنا وهذا لا يليق. يبقى كيفوا فعطلوا وحرفوا. فتحرفوهم ناتج عن تكييف في الذهن فلهذا حرف. نعم.
قال حيث قسموا الصفات إلى قسمين. قسم يجب الإيمان به وإثباته على ما يليق بالله دون تشبيه في الإثبات ودون تعطيل في التنزيه. هذا الكلام
يعني إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يبقى العبارة دي تنفقها كده إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم.
قال هذا الكلام أيوة. كلام صحيح
حسن. طبعا مفوضة كيف طبعا املأ الدنيا بها ما تخافش من كلمة مفوضة. مفوضة كيف طبعا أهل السنة يفوضون الكيف لكن يثبتون الصفة بمعناها اللائق به عز وجل. نعم.
قال هذا الكلام كلام صحيح وموقف سليم وافقوا بهذا أهل السنة والجماعة إلا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة بالنسبة للبعض الآخر من الصفات. زعموا أن الصفات تنقسم إلى صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية التي في الإمكان أن يدرك الإنسان أو يثبتها بعقله.
يبقى هم شبهوا أهل السنة فيه. هم أثبتوا الذات وأثبتوا وجود الله وأمنوا بذات العلية كمان بدون بحث عن كيفية والكون هو الحقيقة كما أثبت أهل السنة. طيب من أين جاء الخلل؟ قال إلا أنهم
قال إلا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة بالنسبة للبعض الآخر من الصفات. زعموا أن الصفات تنقسم إلى صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية التي في الإمكان أن يدرك الإنسان أو يثبتها بعقله حتى لو لم يرد النص لو لم يرد الخبر عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الصفات سموها الصفات العقلية.
يعني أن طريق إثباتها العقل حتى ولو لم يرد النص بذلك. نعم العقل دل عليه.
فقالوا يجب إثباتها بالأدلة العقلية.
طبعا ما عندنا صفة واحدة نثبتها عن طريق العقل فقط. لكن العقل الطريق عندنا النقل والعقل لا يحيل ذلك وكذلك العقل يثبت ذلك مع النقل في صفات. فعندنا مثلا الصفات الذاتية المعنوية وهذه الصفات نثبتها بالنقل والعقل. الله عليم الله قدير نقلا وعقلا. إنما مثلا عندنا الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. الصفات الخبرية مثلا زي اليدين والوجه والأصابع والقدمين وغير ذلك هذه لا مدخل للعقل في إثباته بل مضروها على الخبر ولذا تسمى الصفات الذاتية الخبرية أو النزول مثلا أو كذا الصفات الفعلية ولكن العقل لا يحيلها إذن عندنا صفات ثابتة بالنقل والعقل، وعندنا صفات ثابتة بالنقل المحض والعقل لا يحيلها. إنما بقى عندنا قسمة ثالثة، صفات ثابتة بالعقل المحض، لا يبقى بالعقل والنقل قسم، بالنقل قسم، بالعقل فقط ليس يوجد عند أهل السنة هذا، إنما هذا وجد عند الأشاعرة. نعم نعم.
الله ينزل كذا كذا، نفس هذه الجملة كذا. إذن دلوقتي نحن فهمينه عفوا يعني أن نحن بالنسبة أن أهل السنة يثبتون كيفية، لكن لا يثبتون كنهها ولا يعرفون معناها، ألجأون الله سبحانه. هل هذا الكلام صحيح ولا
غلط؟ أبوس إيدك، كلامك صح 100%، 100%، لكن ده في إيه؟ إثبات كيفية غير تفويض كيفية. اللي انت بتقوله ده كله مبحث ايه؟ اثبات الكيفيه، اثبات الكيفيه. فنحن نعتقد ونجزم ان جميع صفات الله عز وجل لها كيفيه، يبقى احنا بنثبت الكيفيه، لكن نقول نفوض الكيفيه. فلهذا نقول اهل السنه جماعه يفوضون الكيفيه، مش ينفون الكيفيه، يفوضون الكيفية. يبقى ماذا هم؟ تفويض الكيفية مش نفي الكيفية. كيفية كل صفة لها كيف طبعا يليق بالله، لكن علمناه لا، لهذا نفوض الكيفية. وفرق بين تفويض الكيفية وبين نفي الكيفية. فاللي انت بتقول اللي انت تقدم دلوقتي شيخ رمضان في ايه؟ في اثبات نقول بأنه ينزل نزولا بكيفية حقيقية على الحقيقة، بكيفية مع يعلمها الله عز وجل. ولهذا نقول لو لم يرد عن بعض السلف لما يقول مثلا إمرار الصفات كذا بلا كيف، لو لم يرد هذا عن بعض العلماء لخطأنا اللفظ من كل وجه. والأولى أن نقول بلا تكييف مش بلا كيف، لأنه بلا تكييف أي منا لا نكيف نحن، لكن بلا كيف قد يكون في نفي أصل الكيف. لكن لما ورد عن السلف هذا بنقول إن كلامهم هنا كلام البعض، يعني بلا تكييف بلا كيف محمول على بلا تكييف. وإلا مثلا عبارة شيخ الإسلام في الوصية من غير تحريف ولا تكييف، فلهذا نفي التكييف أولى من نفي الكيف. اما اقول نفي تكييف يعني ما كيفش انا، انا ما كيفش، لكن نفي كيف يبقى الاصل ما لهاش كيف. لكن لورود ذلك عن بعض السلف ايضا وبعض العلماء نقول محموله على التكييف، اي بلا كيف معناه بلا كيف علاه او بلا تكييف منه، نحتاج تاويل. لكن لو انا قلت بلا تكييف ده ما يحتاجش تاويل، لان واحد قال لا ده بس ده لها كيف، انا قلت بلا تكييف انا ما قلتش بلا كيف. يبقى القائل بلا كيف يحتاج يشرح ما المراد بلا كيف، لكن القائل بلا تكييف مش محتاج يشرح. فاذا هي لها كيف، اه طبعا لها كيف، لكن لا نعلمه نفوضه. ولهذا بنقول من غير تكييف، ده القسم الخاص بنا، ولا نقول من غير كيف، لأنه قد يفهم من غير كيف أصلا ما لها كيف. ولهذا بنشرح بقى من غير كيف نعلمه، أو من غير كيف يعني تكييف منا. نعم من كل الصفات، مش تعريف الصفات، كل الصفات. مالك قال في الاستواء، لكن خذ ما قاله مالك في الاستواء وضعها بكل الصفات، يبقى ينزل ايضا النزول معلوم غير مجهول، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه.
وهكذا كل الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقالوا يجب إثباتها بالأدلة العقلية، وإن وجدت أدلة نقلية تذكر من باب الاستئناس بها ومن باب تأييد الأدلة العقلية بها، أي بالأدلة النقلية لا أساس أنها هي العمدة، واعتمدوا عليها في هذا الباب، بل الاعتماد على الأدلة العقلية. لذلك اختارت الأشاعرة الصفات التالية فأثبتوها: القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة.
ما عندهم ما في إله، ما في رب بدون قدرة وإرادة وسمع وبصر وعلم وحياة وكلام. دول ست، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، سبع الكلام. الكلام ده السابع. ما في رب بدون هذا. عندهم كده العقل يقول كده، حتى لو مرت أدلة نقلية، الأدلة النقلية استئناس، لكن ليست هي الاعتماد. طب ونقول والرحمة مثلا والمحبة وكذا وكذا وكذا، يقول لك لا، ده من لازم اتصاف إلى بهذه الصفات المماثلة الجسمية إلى آخر ما قاله. نقول والذين نفوا هذه الصفات كالمعتزلة يقولون أيضا من لازم هذه حلول الحوادث بالله عز وجل وكذا وكذا. طبعا هم بيثبتوا السبع صفات، احنا بنقول بيثبتوا السبع صفات، لكن في الحقيقة لا يثبتونها إثبات أهل السنة. وأكبر فارق أنهم يثبتونها بالعقل، وأهل السنة يثبتونها بالإيه؟ بالنقل والعقل. ده أكبر فارق. نعم. طبعا ليس ما هو إثبات الكلام ليس كإثبات الكلام عندنا، يختلفون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه الصفات أطلقوا عليها صفات المعاني. صفات المعاني تثبت بالأدلة العقلية، لأن وجود هذا الكون على غير مثال سابق، وهذا النظام البديع يدل على قدرة الله تعالى، إذن إنه موصوف بالقدرة. والتخصيص تخصيص كل مخلوق على ما هو عليه، يدل على صفة الإرادة، إذن فهو مريد. هذه الإحكام، إحكام هذا الصنع،
إذن فهو مريد. نعم. فهذا الإحكام، إحكام هذا الصنع، وهم على علم
الصانع، فإذن فهو عليم. ومن اتصف
يعني قالوا التخصيص اللي هو الإرادة، لأن الإرادة كون الله جعل السماء سماء والأرض أرضا، ما جعل الكون كله على صفة واحدة، لكن فرق بين سماء ومن كل شيء خلقنا زوجين، ده دليل إيه؟ إرادة. يبقى العقل بيقول بالإرادة. طيب وكل هذا لا يكون من جاهل، يكون من عالم، إذا نثبت العلم. ومن اتصف بالقدرة والإرادة والعلم يجب أن
يتصف بالسمع والبصر والحياة.
تمام.
بهذه الطريقة وكذلك الكلام بهذا الأسلوب أثبتوا.
عرفتم؟ يبقى كيف أثبتوا صفات السبع اللي بتسمى صفات المعاني بالعقل؟ ها؟ يعني معقول أن يكون غير معقول يكون أن رب يكون عاجز هو الخالق؟ الخالق الكون ده ما يكونش إيه؟ عاجز، يبقى قدير. طب وبعدين لم يخلقه على شكل واحد، وإنما من كل شيء خلقنا زوجين، خصص هذا بكذا وخصص هذا بكذا وكذا وكذا، ده دليل إرادة. طب وهذا كله لا يبنى إلا على علم، لأنه إذا لم يكن عالما كيف يجعل هذا وآخره يبقى عالم. طب الثلاثة دول لا يمكن رب عز وجل يوصف بهذه الصفات إلا وهو سميع بصير حي. هذه كلها بالعقل. إذا أتى النقل بها قلنا به، فلهذا النقل لما يأتي بيقولون بالاستئناس. ولهذا الأدلة العقلية عندهم قطعية والنقلية ظنية. نعم.
قال: بهذه الطريقة وكذلك الكلام بهذا الأسلوب أثبتوا صفات المعاني، الصفات السبع التي سموها صفات المعاني، ثم استنتجوا وأخذوا من هذه الصفات صفات أخرى سموها الصفات المعنوية، وهي التي تسمى عند أبي هاشم المعتزلي الأحوال، وهي قولهم: كونه قادرا وكونه مريدا، كونه سميعا بصيرا عليما متكلما. هذه الصفات تسمى وهي في الواقع أسماء، إطلاق الصفة عليها إطلاق فيه تسامح، هذه أسماء تدل على تلك الصفات السبع، ولكن لغة اصطلاحهم أن تسمى الصفات المعنوية، هذه سبع وتلك سبع، ثم أثبتوا صفات
ثم استنتجوا وأخذوا من هذه الصفات صفات أخرى سماها الصفات المعنوية، وهي تسمى عند أبي هاشم المعتزلي الأحوال، ويقولون كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، التكوين بقى يسمى ايه صفة التكوين، كونه مريدا، كونه سميعا، بصيرا، عليما، متكلما، هذه الصفات تسمى وهي في الواقع أسماء، السميع، البصير، العليم، كذا، لكن طبعا المريد ليس من أسماء الله. القادر إطلاق الصفة عليها إطلاق في تسامح، لأنها أسماء مو صفات. هذه أسماء تدل على تلك الصفات السبع، ولكن لغة اصطلاحهم أنها تسمى بالصفات المعنوية، معناها في السياق أسماء، هذه سبع وتلك سبع. نعم، ده فين؟ عند من؟ عند أبي هاشم المعتزلي، اللي هي الأحوال عنده. طيب، ثم قال: ثم أثبتوا صفات
يسمونها الصفات السلبية، خمس صفات على اصطلاحهم: البقاء.
يبقى دي الصفات المعنوية أو صفات المعاني السبع. طيب، في صفات أخرى تسمى بالصفات السلبية، وإذا خمس صفات على اصطلاحهم:
البقاء، القدم، مخالفته للحوادث، قيامه بنفسه الوحدانية. هذه يسمونها الصفات السلبية، بمعنى أنها
تسلب عن الله
ما لا يليق به. وليست الصفات السلبية عند الأشاعرة هنا تسليب النفي عند الجهمية، السلوب عند الجهمية
تسليب النفي عند الجميع، يعني أن الجميع نافوا الصفات، فالصفات السلبية مثلا عندهم ليس بالجاهل، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس كذا، ليس كذا، ليس عاجزا، ليس جاهلا، ليس، دي النافي عندهم عند الجميع. إنما معنى الصفات السلبية عند الأشاعرة أي التي تسلب عن الله النقص. نعم،
قال: السلوب عند الجهمية الذين يصفون الله تعالى بالسلوب المحض، السلوب التي لا تتضمن مدحا ولا كلمة غير مفهومة،
ولا ثناء يعني على الله. أما تقول أن ليس بجاهل، هذا يتضمن مدحا؟ تم الجدار ده ليس بجاهل، يبقى هذا ما في مدح، لك تقول عالم. ولهذا تذكرون الكلمة اللي مرت معنا في الحيدة لما قال الكناني للمريسي تصف الله بالعلم وكذا، قال ليس بجاهل، وأبى أن يقول عالم. نعم، أو صفة العلم. نعم،
قال: كقولهم ليس بذي جسم ولا عرض ولا طول ولا قصر، إلى آخر تلكم السلوب التي تدل على أن القوم لا يقدر الله تعالى حق قدره. أما الصفات السلبية التي هنا عند الأشاعرة غير تلك السلوب، وهي خمس صفات اصطلحوا عليها أنها صفات سلبية، بمعنى أنها بذاتها بدون أن يدخل عليها حرف نفي، تنفي وتصرف عن الله تعالى ما لا يليق به كالفناء والحدوث.
يعني فيها حرف نفي زي الجميع، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا. لا، السلبية هنا مش ليس، السلبية هنا معناها أنها تنفي وتصرف عن الله ما لا يليق به كالفناء. يبدأ التفنى عن الله إيه؟ نفي الفناء عن الله، مش ليس كذا، لا، نفي الفناء عن الله. الحدوث، نفي الحدوث عن الله، مشابهة الحوادث. نعم، عدم الغنى المطلق والتعدد اللي هو قيام بنفسه. نعم،
هذه أضداد للصفات السلبية. ثم قبل ذلك عندهم أطلقوا على صفة الوجود الصفة النفسية.
ده قسم ثالث عندهم. نعم، اللي هو الصفة النفسية، وده صفة الوجود. يبقى ده تقسيم ثالث. يبقى عندنا صفة المعاني للسبعة، عندنا الصفات السلبية للخمسة، عندنا الصفات النفسية، صفة الوجود. ها،
قال: وجود الله، كونه واجب الوجود، أطلقوا على هذه الصفة صفة نفسية. هذه
الصفة النفسية
أطلقوا على هذه الصفة صفة نفسية، هذه الصفات يجب معرفتها عندهم بأضدادها.
5 و7 كام؟ 12. 1 13. وفي بعضهم أوصلها إلى 20 على حسب، لأن منهج الأشعرة بيتطور. يبقى لما نقول 7 صفات ومشهور عن شعر 7 صفات، دي المشهور في المتفق عندهم، صفات المعاني موجودة عندهم عند الجميع، صفات المعاني هذه، وليس أن جميع الأشاعرة يقصر الصفات على 7. هذه اللي هي صفات المعاني، يبقى 7 الصفات اللي بيثبتها هؤلاء 7 المعاني، لكن في صفات تسمى سلبية. فعندك البقاء، وعندك القدم، مخالفة الحوادث، قيامه بنفسه، الوحدانية، وفي الصفات النفسية الوجود. يبقى المجموع 13 صفة. نعم.
قال: هذه الصفات يجب معرفتها عندهم بأضدادها وبأدلتها العقلية حتى يصبح الإنسان مؤمنا. زد على ذلك صفات الرسل 4 التي منها الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة بأضدادها كما يجوز في حقهم من الأعراض البشرية والجائز في حق الله تعالى من الإيجاب. كلمة غير مفهومة.
يبقى صفات الرسل 4: الصدق، الأمانة، التبليغ، الفطان. فليس بالكاذب، وليس بالخائن، وليس بالكاتم، وليس بالغبي. نعم. كما يجوز في حقهم من الأعراض البشرية. نعم.
والجائز في حق الله تعالى
يعني
من
ده منفي عن الرسل أبدا. الرسول ما يكذب، الرسول ما يخون، الرسول كذا كذا. طيب، والجائز
في حق الله تعالى من الإيجاب. كلمة غير مفهومة. هذه خمسون عقيدة 50 عقيدة عند الأشاعرة، من لم يعرفها بأدلتها ليس بمؤمن. انتبهوا لأنفسكم.
نعم، يعني ليس مؤمن عندهم، يعني لابد أن يعرف هذه الأمور. نعم.
الأشاعرة لا يحكمون عليكم بالكفر. انتبهوا، عند الأشاعرة من لا يحفظ 50 عقيدة بأدلتها ليس بمؤمن. تعالى: ما الذي أوجب عندكم إثبات هذه الصفات على أننا لا نسلم في بعضها على أنها صفات بينما هي أسماء، بل في بعضها لا نسلم أنها من أسماء الله تعالى كالقديم. القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ولكنه بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، كما أن البقاء
هو ليس بمعنى الأول. القديم يختلف عن الأول. الأول الذي ليس قبله شيء، إنما القديم في اللغة ما سبق بغيره، لكن نقدم، إذا احنا نخبر عن النبي القديم نقول قديم بلا ابتداء كما قال الطحاوي، لكن ليس القديم مرادفا للأول. الأول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء، إنما القديم يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم، ونقيد ذلك فنقول القديم الذي قديم بلا ابتداء. إنما كاسم لا، ليه؟ لأن الاسم يتضمن الكمال المطلق من كل وجه، والقدم ده يحتاج تقييد، إنما الأول ما يحتاج تقييد. نعم.
كما أن البقاء وهو بمعنى الآخر الذي ليس بعده شيء، ومخالفته للحوادث بمعنى ليس كمثله شيء، وقيامه بنفسه بمعنى الغنى المطلق. فنحن نفسر لهم تفسيرا حتى يصح إثبات هذه الصفات.
يعني نحن نثبت هذه المعاني، لكن بماذا؟ بالمصطلحات الشرعية. نعم.
فنحن نفسر لهم تفسيرا حتى يصح إثبات هذه الصفات، وموافقة لما جاء في الكتاب والسنة. ولا بأس يمكن أن نقول إن هذه التسمية وهذا التقسيم اصطلاح ولا مشاركة في الاصطلاح.
لا مشاح. نعم.
إنما النقطة المهمة التي يجب أن نناقش الأشاعرة فيها: بأي كتاب وبأي سنة فرقتم بين ما أثبت الله؟
لكن الحقيقة وليس عندهم هذا الصلاح، ده عندهم مبنى على أصول وأشياء، فهم يريدون كل من وراء كل لفظ هذا معنى يتميزون به. عند التدقيق نجد الاختلاف، كما في إثباتهم الكلام، وعند التدقيق نجد أن الكلام عندهم ليس كالكلام عندنا. هم يثبتون الكلام ونحن نثبت الكلام، لكن ليس مفهوم الكلام عندهم كمفهوم الكلام عندنا. طيب إنما النقطة التي يجب أن نناقش أشعار فيها
في بأي كتاب وبأي سنة فرقتم بين ما أثبت الله لنفسه أوجبتم إثبات بعض الصفات وادعيتم وجوب التأويل في البعض الآخر. تعال إلى المثال، الإرادة صفة من صفات الله، اتفق السلف والخلف على إثبات الإرادة، لكن المحبة
والله قال إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب لكن لا المحبة
قالوا لا.
طب ليه أنتم أثبتتم الإرادة؟ إنما أمر إذا أراد. طب ليه نفيتوا المحبة والله يقول أنه حب المتقين؟ قالوا أنت تظن أن إحنا أثبتناها بالنقل؟ لو أثبتناها بالنقل لقلتم هذا نقل وهذا نقل، إنما إحنا أثبتناها بالعقل والنقل تابع، فلهذا العقل أوجب الإرادة ولم يوجب المحب. العقل أوجب إثبات الإرادة وأوجب نفي المحب، لكن لو كانوا يثبتون بالنقل المحض لقلنا ماذا؟ الإرادة ثابتة بالنقل والمحبة ثابتة بالنقل. قال لك لا، وانت ده العقل اللي قال هنا والعقل نفى هذه. انتبهوا اخواني، لان الأشاعرة احنا عندنا طائفتان، ها اقوى طائفتان في واقعنا اهو في اليوم اللي احنا عايشين فيه ده اهو 22 ذو الحجة 1444، اقوى طائفتين هنوجههم، هنطلع من المسجد هنوجههم وفي المساجد بنوجههم، ادعياء السلفية والأشاعرة الصوفية. ادعياء السلفية الحزبين دول والأشاعرة الصوفية، فهؤلاء لابد ان يكون لهم ايه؟ قدر خاص في زيادة التعلم. ليه؟ لده يحتاج قوة مضادة للقوة. ودلوقتي واحد جاي يضربنا بعصاية، هاخد سلاح ايه؟ هجيب ايه؟ طيران؟ هجيب عصاية تدفع عن نفسك؟ طب ده جاي لك بسكين، طب ده جاي لك بارباجيه، طب ده جاي لك بطيران. يبقى اعدوا لهم ما استطعتم من قوة تناسب تلك القوة. انا هاجي دلوقتي احارب اليهود بالابل والسيف، ده احنا الدبابات ما عادش تعمل حاجة، لازم يقول لك غطاء جوي. يعني انت بتمشي بدبابتك، بتمشي بسلاحك، بتمشي بمدافع، كل يقول لك لا لازم غطاء جوي. وفعلا المعركة على الارض ما تكسبش اذا كان فيه غطاء جوي، ما انت محتاج تحمي اللي ماشي ده. فيبقى لابد يكون سلاح مضاد من جنس ما يحدث. فاذا احدث اهل الضلال حدثا، احدث اهل السنة ما يبطله. ومعنى احدث اهل السنة مش ايجاد بلا دليل، لا يعني اوجدوا ما يضاد هذا. طيب قالوا لن نصف الله بالمحبة ولا بالكراه
او الغضب والبغض والفرح،
لماذا؟ ها؟
بل يجب تأويل هذه الصفات،
يعني تحريف. هما بيقولوا تأويل لكن احنا بنسميه تحريف. نعم.
بينما لم يوجبوا تأويل صفة الإرادة مثلا، لماذا؟ هذه الصفات التي أوجبوا تأويلها قالوا فيها يعني مثل الغضب والمحبة والكره، قالوا إنها انفعالات نفسية، والانفعالات النفسية لا تليق بالله، لأن الغضب
يبقى فصروها بصفات البشر، هذا واحد. ثم قالوا لا يليق أن يوصف الله بهذا فعطلوها. ثلاثة، ثم حرفوا المراد منها. يبقى قام في نفوسهم أولا أن المحبة هذه انفعال نفس، أن الغضب أن الكراهة أن كذا كذا، وده لا يليق بلا. يبقى مثلوا أولا ثم إيه؟ حرفوا ثانيا. نعم. مثل لأن
الغضب مثلا غليان دم القلب عند إرادة الانتقام، قالوا هذا لا يليق بالله، بينما صفة الغضب ثابتة بالكتاب والسنة، قالوا لا يجب تأويلها بما يعني معنى غضب الله عليهم، أي أراد انتقامهم.
نعم. يبقى الغضب إرادة الانتقام، مش الغضب الحقيقي لأنه انفعال وده ما يليق لا يليق بالله. نعم.
معنى الغضب إرادة الانتقام، ومعنى المحبة إرادة الإنعام، ومعنى الرحمة إرادة الإنعام. إذن هذه الصفات كلها فسروها بصفة واحدة وهي صفة الإرادة،
وضعوا كلمة الإرادة قبلها. الغضب إرادة الانتقام، المحبة إرادة الإنعام، الرحمة إرادة الإنعام والإثابة وكذا. فسروها بصفة واحدة وهي الإرادة. طيب نجي بقى ما هي الإرادة؟
قالوا أما إرادة الله فلا نعلم حقيقتها.
سبحان الله. نعم.
لكن ما هي الإرادة في حق المخلوق؟ الميل إلى ما تريد، الميل إلى ما فيه النفع، ميلك إلى ما فيه نفعك ومصلحتك، هذه الإرادة. لماذا لم تؤوله؟ لأن الميل مستحيل في حق الله، كما أن الانفعال الغضبي، الانفعال بالرحمة، الانفعال بالفرح مستحيل. مقتضى هذا أن تكون صفة الإرادة مستحيلة حتى تؤول.
بينما أنكم أولتم الصفات التي رأيتم يجب تأويلها، أولتموها بالإرادة. قالوا لا، الإرادة هذه التي ميل النفس ليست هذه صفة لله، ولكن تلك إرادة تليق بالله. لاحظوا طريق إثبات الإرادة. ونحن نقول لهم صفة الفرح وصفة الرحمة وصفة المحبة وصفة الغضب صفات تليق بالله، أما تعريفكم والصفات التي عرفتم بالانفعالات هي صفاتنا نحن المخلوقين. أما إذا أضيف الغضب إلى الله صار غضبا خاصا. ليه؟ مثلما أبيتم أن نفسر الإرادة بإرادة المخلوق وقلتم إرادة تليق بالله، فعلما فسرت بالغضب بغضب المخلوق والرحمة برحمة المخلوق، علما ما قلتم نثبت محبة وغضب وكراهة تليق بالله. فكما أثبت الإرادة أثبت سائر الصفات. طب إن أبيت إلى نفي الصفات انفي الإرادة، لأن دليلك في الإرادة بتقول إرادة تليق بالله مش الإرادة اللي هي الميل. طيب فليكن دليلك في إثبات الصفات الأخرى أيضا إيه؟ ما يليق بالله. تناقض، هذا تناقض. عرفتم إخوان؟ يبقى كيف الرد على الأشاعرة في نفي من المحبة والغضب والكراهة وكذا وإثبات الإرادة؟ كيف نرد على هؤلاء؟ يلا قولوا، قولوا يا اخواني. ها نقول اولا هؤلاء نفوا هذه الصفات ليه؟ قالوا ايه؟ محبة والغضب وكذا دي انفعالات نفسية ودي الله ما يليق به هذا. طب ماذا نصنع اذا؟ نؤول معناها طبعا كلاميم يعني بإرادة الإنعام، إرادة الانتقام، إرادة كذا. طيب أولتم كل هذا بالإرادة وأثبتتم إرادة. طب تعالوا، طب ما هو الإرادة ميل ولا يليق بالله الميل. قال يا اسكت. نعم دي إرادة تليق بالله لا تفسرها بالميل، دي إرادة المخلوق. نقول طيب الانفعال هذا اللي عندكم كان ينبغي أن يكون في الصفات الثلاثة، فليست الإرادة بأولى من الصفات الأخرى؟ فجعلوها خطا واحدا يتنفو الجميع يتثبت الجميع. يبقى ده القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. واضح إخواني؟ نعم.
قال أما إذا أضيف الغضب إلى الله صار غضبا خاصا، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي حديث الشفاعة إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
عندما في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة ده عائد على إيه؟ إن الله قد غضب، ده في حديث الشفاعة. نص آخر إن الله يفرح فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. عندما تضاف وتنسب صفة من الصفات إلى الله هذه الإضافة تخصص، ونفهم منها أن فرح الله ليس كفرحنا وأن غضب الله ليس كغضبنا. ليه؟ لأن الصفات أضيفت إلى الله، وكما أن ذات لا تمثلها ذوات يبقى صفات لا تمثلها صفات. إذا كان إضافة الصفات إلى المخلوقين تميز كل مخلوق بما يليق به، الأسد له يدان والقط له يدان، هل مقتضى إثبات اليدين هنا والتماثل في اللفظ يقتضي التماثل في الصفة يا إخوان؟ أبدا. نقول للأسد يدان تليقان به وللقط يدان تليقان به، فإذا كان في المخلوق لا يقتضي إثبات الصفة التماثل فكيف بين الخالق وإيه ومخلوق؟ الغضب الذي فسرناه
بغليان دم القلب الفرح والمحبة، هذه الصفات التي فسرناها بالانفعالات هي صفاتنا. أما صفة الله لا تستطيع أن تحددها. نقول للأشاعرة لا فرق عقلا ومنطقا قبل الشرع بين الإرادة وبين المحبة
أبدا. لو جلست ألف سنة تجيب فارق بين الإرادة والمحبة حقيقي لن تأتي. نعم
الكلام
يعني في الإثبات، يعني الكلام في المحبة في الرضا في الغضب في الفرح كالكلام في القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك من الصفات التي أثبتوها، القاعدة واحدة لا فرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم، ولكنكم بالغتم هنا في 50 عقيدة. ما الدليل على أنه يجب على المكلف أن يعرف 50 عقيدة بأدلتها بحيث إذا كان لا يعرفها أو عرفها بغير أدلة أنه ليس بمؤمن؟ بمعنى هذا هو الحكم على سواد المسلمين بأنهم كفار لأنهم يعرفون عقيدة الأشاعرة، لأن سواد المسلمين جمهور المسلمين لا يعرفون هذه العقيدة 50. إذن المؤمنون عند الأشاعرة مجموعة من طلبة العلم الذين درسوا هذا المنهج فحفظوا السنوسية زي جوهرة التوحيد كده بدلتها أو جوهرة التوحيد أو من في معنى ذلك من المتون التي تجمع أو تجمع هذه الصفات وتذكر الأدلة العقلية. هؤلاء هم هنا فقط في نظر الأشاعرة، هذا غلط، قول على الله بغير علم. إذن إذا أردنا أن نطبق هذا الأصل على الأشاعرة نجدهم أخطأوا عدة مرات. نقف عند إيه؟ أخطاء الأشاعرة. دي رسالة مهمة جدا، هنعمل اختبار شفوي في آخرها. اوعى حد يغيب، اوعى حد يمشي من الموجودين دول، اختبار شفوي إجباري في آخر الرسالة، انتوا حرين. نعم.